صلى الله عليه وسلم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي ضرورة التفقه في الدين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: لهذا قال العلماء: الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فرض عين، يجب على كل أحد عينا أن يتعلم هذا القسم، وهو ما لا يصح اعتقاده إلا به، وهو معنى الشهادتين وتحقيق معنى التوحيد لله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان الإجمالي فيما أجمل والتفصيلي فيما فصل في كل ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الغيب وكل ما فرضه الله جل وعلا على عباده أن يعتقدوه.
يعني الإجمالي فيما أجمل وتفصيلي فيما فصل. فأنا مثلا في الإيمان بالملائكة أؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأن لهم وظائف. طيب، ده بمجمل. أما بقى التفاصيل، مثلا أسماء الملائكة ووظائف الملائكة وهذه الأحوال، على التفصيل ما تلزمني كتحصيلي أصل الركني، فلابد أن أؤمن بملائكة، أن لله ملائكة، وأنهم ماذا؟ وأنهم عباد مكرمون، أنهم مسبحون ليلا نهارا لا يفطرون، وأنهم في السماوات. هذا الإيمان الإيه؟ المجمل. نعم. الرسل أؤمن أيضا من الله أرسل رسلا، وهؤلاء الرسل وظيفتهم تبليغ الرسالات، ولهم صادقون مصدقون. طب أسماءهم، يجب علي أعرف اسم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي يجب علي من به. وأما سائر الرسل فما أستطيع بقى أن أعرف. بعض الناس يعرف رسولين، ثلاثة، أربعة، أولي العزم. كثير من الناس العوام لو تسأله عن نبي الله مثلا اليسع، وعن نبي الله إدريس، وعن نبي الله، ما يعرف. ربما يعرف يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن قصة يوسف مشهورة عنده، يعرف يوسف عليه الصلاة والسلام، ويعرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعرف موسى، ويعرف عيسى. لكن مثلا يعرف اليسع، يعرف مثلا إدريس، يعرف لوط، يعرف هذا، قد بعض الناس قد يعرفه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكل ما فرضه الله جل وعلا على عباده أن يعتقلوه في ذاته جل وعلا أو أسمائه أو صفاته أو في أمور الغيب، أي ما لا يصح الإسلام إلا به، فإنه من علم العقيدة الواجب على كل الأصناف التي ذكرنا، من الأغنياء والفقراء، من الرجال والنساء، ومن أنفع ما يحصل ذلك رسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتبها لرعاية هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المؤمن جهله في مسائل توحيد العبادة، وبعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في أمور العبادات واجب عينا على كل أحد أن يتعلم كيف يصلي وكيف يتطهر الصلاة، فبعض الناس يأتي ويدرك الناس على شيء فيفعل كما فعلوا، وربما كانوا مقصرين في بعض صفة الوضوء، فهو يتوضأ ولكنه يتوضأ مقصرا، لا يتوضأ كما أمره الله جل وعلا، فهذه تحتاج إلى علم، وهذا واجب عليه ما دام أن الصلاة فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب التعلم وجوبا عينيا. كذلك إذا كان المرء ذا مال فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال، وأنصباء المال، وأوعية الزكاة، ونحو ذلك، حتى يكون مبرئا لذمته فيما أوجب الله جل وعلا عليه. كذلك في الصيام، إذا بلغ وجب عليه أن يصوم كما أمره الله جل وعلا، فيتعلم معنى الصيام وما يصام عنه وما يفطر الصائم وأشباه ذلك وما يتصل بذلك من مسائل. كذلك إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أركان الحج وواجبات الحج، لأن هذا علم مفروض واجب على كل أحد أن يؤدي العبادة بعد علم. ثم يأتي إلى الأبواب الأخرى في المعاملات، في البيع والشراء، فيجب عليه أن يتعلم ما يصح به البيع وما نهى الشارع عنه من البيوعات، حتى لا يدخل في بيوع محرمة كالربا وكبيوع الغرر والجهالات والميسر وأشباه ذلك. وكذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج فإن ثم حقوقا واجبة عليه في عشرته مع أهله، وهذا الفقه يجب عليه أن يتعلمه حتى لا يسير مع أهله على وفق هواه، وإنما يسير على وفق ما أمر الله جل وعلا به. وهذا يغفل عنه الكثير وخاصة من الشباب، فإنهم يتزوجون ولا يعرفون الأحكام الشرعية للعشرة، ولا يعرفون ما يجب، وبعضهم يتزوج ثانية ولا يعرف الأحكام كأحكام القسم وكيف يكون العدل بين الزوجات ونحو ذلك. إذن فما من مسألة إلا ولا بد فيها أن تتعلم العلم الشرعي، وهذا يعني أن المرأة المسلمة
يعني كما قلنا من قبل وبسطنا القول أنه لا يتصور أن أحدا لا يلزمه علم ما. ليه؟ لأن لا نتصور أن أحدا يعيش بلا دين، وكل أمورنا تحتاج إلى دين، جميع أمورنا تحتاج إلى الدين. أي شيء يحتاج إلى دين، تعرف المشروب هذا اللي بيشربه الآن أنا بشربه بدين، ده له حكم شرعي. ما حكم هذا المشروب يا اخوان؟ نعم مباح، يبقى مباح. طب ما دليل الإباحة؟ ما دليل الإباحة؟ ما الدليل؟ عدم الدليل، عدم الدليل على النهي عنه، لم ينهى الشرع عنه. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، فأنا أشرب هذا بدين إذن، أنا أشرب هذا بدين. واحد يقول لك طب الشاي، لأن دايما مشهور عند الناس يقول لك إيه المشايخ بيشربوا حاجة صفر، شوفوا له حاجة صفرة أصل هو شيخ، حتى الماء الغازية برضه حاجة صفرة، مش عارف إيه سر الأصفر مع المشايخ ده، يعني دايما كده يقول لك هات له حاجة صفرة. ليه؟ أصل مثلا الشيخ مثلا الشاي يقول لك فيه ضرر وبتاع، والمشايخ حريصين أو ما بيبقاش فيه إيه؟ أي ضرر. طب الحمد لله. طيب لك إحنا عندنا شاي مباح. ليه؟ لأن الضرر في الشاي تجاوز حد معين، لكن أصل أشرب الشاي عادي مباح. أو مياه غازية في أصل اللي عايز يشرب مباح، لكن بيكون الضرر فيه في تجاوز حد معين او ان يتناول على طريقة معين. اذا الشاهد انا اخذ كل شيء بدين، فلا يتصور مسألة في الكون بلا دين. طيب لو استشكر عليه مستشكر وقال النبي قال انتم اعلم بامور دنياكم في تلقيح النخل وتأبيري وكذا، انتم اعلم بامور ايه دنياكم، معنى ذلك ان الامور الدنيا ما لهاش علاقة بالدين؟ من قال لك هذا؟ انت لا تفهم النص على اصل، يعني انه ليس هناك ايه هدي خاص في هذه المسألة انك انت تفعل في نخل هذا او ذاك، انما ماذا داخل في دين من جهة ايه؟ من جهة ان الدين ما نهى ان تتصرف في هذا على وفق التجربة، فالشارع سكت عن هذا، فالشارع سكت عن هذا. لكن مسألة النخل والاشياء هذه، هذه المسائل المزارعة والمساقاة والإجارة والجعالة، كل هذا العمل في الأرض وغير ذلك متعلق بالدين. فكما قلت لك ما في شيء، نفس الصناعة اللي بصلاح لك سيارتك ما يستغناش عن دين، ما يتصور شيء موجود بلا دين، ما يتصور شيء موجود بلا دين. هذا ممكن يضحك عليك، ممكن يجيب لك مثلا قطعة غيار هي مش أصلية يقول لك دي أصلية، أو يضرب كذا، أو مثلا يفتح السيارة ما فيها حاجة، ده كان فيها سلك بس كده وصله كده السيارة اشتغلت، بس هو يعمل كده كده السيارة اشتغلت، يعني ما أنا هديك 10 جنيه ولا حاجة، ولا مثلا يقول لك ما تسألش بقى يا عم الشيخ إيه وكذا، يعني كده. لكن لازم يعمل بقى إيه؟ لازم يجيب العيال الصبيان وينزلهم تحت بطن عربية ويعمل ويسوي ثلاث ساعات، ثلاث ساعات عشان يبين لك إن هو عمل اللي ما. طب محتاج إيه يا عم حاجة؟ محتاج 700 جنيه. طب عشان خاطر مش عارف ايه بقى 550، وهي اصلا حته السلك وصل، لكن رجل غير امين، رجل غير امين، فاظهر لك هيشتغل عليك طول النهار، اشتغل عليك طول النهار. فهل يتصور مساله بلا دين؟ وبالتالي طالما ما لا تتصور مساله بلا دين، فانا احتاج الى العلم الذي اعرف به ديني في هذا، يبقى احتاج الى العلم. لكن هل يجب على كل الناس ان تكون علماء؟ لازم كل الناس تكون الالباني وتكون ابن باز وتكون كذا؟ لا، نقول كل على حسب استطاعته. المهم انه ما يلزمك انت في حياتك ينبغي ان تعرف حكم الله فيه، ينبغي ان تعرف حكم الله عز وجل فيه. لازم انت تريد ان تزوج، طب تزوج كيف؟ كيف هتعاشر زوجتك؟ ايه الحقوق اللي عليك؟ وايه الحقوق التي لك؟ كيف تأتي امرأتك؟ ده فقه. كيف تأتي امرأتك؟ الله عز وجل بيّن في القرآن كيف تأتي امرأتك والزمان الذي تأتي فيه امرأتك. قال تعالى واسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض. ده فقه كبير جدا. طب اعتزل النساء في المحيض، اعتزل النساء يعني ايه؟ يعني ما أقبلها، ما أتي، لا، اعتزال النساء في المحيض في محل الحيض الذي هو محل الولد. طب ما حكم مباشرة المرأة في غير هذا المحل؟ يبقى أنت محتاج تعرف الدين في هذا. طيب الاستحاضة كالحيض، يعني الرجل إذا كانت امرأته مستحاضة هل يجوز أن يأتيها أم لا؟ وما الفرق بين الاستحاضة والحيض؟ طيب رجل امرأته نفساء وضعت وبعد أسبوعين رأت الطهر جمعها فوجد بعد ذلك الدم، طب ماذا تصنع؟ هل يجوز له أن يأتيها في 40 إذا نزل الدم مرة ثانية ولا لا؟ طيب محل الإتيان، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني أن شئتم كيف؟ كما أريد. كما تريد. إزاي؟ لقد نهى الإسلام عن إتيان المرأة في دبورها. نقول الآية ما قالت كده، الآية بتقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، مش فأتوا نساءكم، فأتوا حرثكم. الحرث اللي هو محل الولد، محل الزرع اللي هو إيه؟ اللي هو القبل مش الدبر. وعليه فأتوا حرثكم أي محل الولد أن شئت. يبقى المراد هنا، المراد هذا محل الولد هذا مع القبل، فأتي أي امرأتك كيف ما شئت، مش تأتي امرأتك كيف ما شئت، تأتي محل الحرث كيف ما شئت. يبقى سبحان الله العناية من الإسلام ده، يبقى محتاج علم يا إخوان، محتاج ده فقه ولا يا إخوان؟ محتاج علم. طب دخلت امرأتك في أول ليلة، في أول ليلة ما وجدت غشاء بكار، طب ماذا ترصنا؟ هل مع ذلك امرأتك زانية ولا غير زانية؟ طب أو في غشاء بكار ولم تستطع فضة، هل يمكن أن تفض أن تفض هذا الغشاء بغير الفرج أو كذا؟ هل يبقى ده كل حاجة، أنت رايح فين أصلا؟ أنت رايح فين؟ أنت محتاج علم أصلا، محتاج علم. ده أبواب في الفقه عندنا، محتاج أنت إيه العلم في هذا. يعني أمور وأمور للأسف الشديد الجهل بها أدى إلى وقوع في مخالفات لا حصر لها. نعم، فإذا كل مسلم يحتاج العلم، بس العلم الذي يتناسب معه والذي يحتاج إليه. أنا ما أوجب على كل أبائنا وأخواننا مثلا في البلد تعالى أدرس علم مصطلح الحديث، علم اللغة، علم أصول الفقه، هو ما يستطيع هذا أصلا. لكن نقول له حج أدرس علم ما تحتاج إليه، أنت فلاح أدرس العلم المتعلق بالفلاحة المزارعة والمسقاة وغيرها، أنت تاجر كذا أدرس العلم الذي تحتاج له. يبقى العلم الذي يحتاج لهذا يجب عليه حتى يأتي كل واحد أمره على بصير، لأننا لسنا كعموم الخلق الذين هذا كافر وهذا نصراني وده براحته، اللي بيعبد بكرة واللي بيعبد صنم واللي ما بيعبدش كذا والملحد، لا احنا مش كده أصلا، احنا الله خلقنا لعبادته وطاعته. طيب ايه العبادة وايه الطاعة؟ لابد ان تعرف بطريق الدليل وبطريق ماذا؟ وبطريق شرع، وانت قادر ان تفعل هذا لكنك مفرط. يعني عرفنا هندسة وعرفنا طب وعرفنا علم الذرة زي ما بيقولوا وعرفنا نصنع طيران من غير طيار وعرفنا كل حاجة، وتيجي عند الصلاة ما تعرف تصلي. اصلا انا مش ازهري، انا مش متخصص، يعني عرفت الذرة مش عارف تصلي، عرفت تجيب بطرود من اعماق البحار مش من الاراضي، مش عارف تصلي. يعني بتعامل مع ظواهر كونية من ادق ما يكون واجهزة من ادق ما يكون، مش عارف تصلي. لا عند الصلاة جاهل، عند الصوم جاهل، عند معرفة عقيدتي وما يلزمه جاهل. اصلا معلش مش متخصص انا في الدين، مش متخصص في الدين. هو احنا بنعينك مفتي جمهورية مصر؟ احنا بنعينك عبدا لله عز وجل. العبد لله عز وجل ما الذي يلزمه اذا اتى امرا من الامور؟ هذا الذي يلزمك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا يعني ان المرأة المسلمة اذا كان العلم مبسوطا قريبا بين يديه وهو يأتي اموره على جهل وهوى او على اعراض عما ينبغي من التعلم فانه لا شك مقصر ويأثم، لان العلم قريب منه وهو لم يبحث عن هذا العلم الذي لو بحث عنه لوجده. كذلك في مسائل المحرمات الموبقات السبع، الشرك بالله جل وعلا والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الموبقات السبع. هذه المحرمات حرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة الربا وحرمة الرشوة ونحو ذلك من المحرمات التي أجمع العلماء عليها والتي تحريمها صار من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا يجب على كل أحد أن يتعلم ذلك هذه المحرمات وما يتصل بها وأن يحذر من الوقوع فيها. إذن دين الله جل وعلا حقيقته وأداء حق الله على العبد بتوحيده جل وعلا وبعباداته على وفق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وهذا النوع هو العلم بالواجب العيني. والقسم الثاني من التفقه في الدين هو التفقه في الدين الكفائي، وهو ما إذا كان ثم طائفة من المسلمين
في البلد. الواجب الكفائي، ما الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ ما الفرق؟ الواجب العيني ما لازم كل واحد، هذا الواجب العيني، والكفائي ما لازم المجموع أن يأتوا به، فإن أتى به أحد يتحصل بالفرض الكفائي سقط الإثم عن الآخر. وعليه نقول كل من الواجب والعين والكفائي، كل من واجب عين وكفائي الأمة كلها مخاطبة به، ما في واحد يخاطب دون واحد. هذا الواجب العين والواجب الكفائي. طبعا لما نقول في الواجب الكفائي مخاطب به يعني حسب الواجب الكفائي، فنحن مثلا أمامنا صلاة جنازة، فكل المسلمين الذين في المكان، مش المسلم بقى في أمريكا والمسلم اللي في كذا وإحنا هنا في البلد عندنا جنازة يبقى كل المسلمين في بقاع الأرض، لا، كل المسلمين الذين في المكان ويقدرون على هذا الإتيان مخاطب. إحنا في صلاة الظهر ومعنا جنازة، طيب انتبه، صلاة الظهر الجميع مخاطب بها، هذا واحد. اثنين، لا تبرأ ذمة واحد لم يؤديها بأداء آخر، يبقى الأداء يلزم الجميع كما الخطاب للجميع، ده صلاة الظهر. طب أنهينا صلاة الظهر ونريد صلاة الجنازة، الجميع من في المسجد مخاطب. طب الأداء لا يلزم الجميع، فإن قام البعض بصلاة الجنازة سقط الإثم عن الآخرين وسقطت المطالبة عن الآخرين. يبقى الفرق في الأداء، العين لابد من أداء كل أحد، الكفائي يحصل بأداء من تحصل به الكفاية. وأقول من تحصل بالكفاية على اعتبار أن الكفاية متنوع، في ممكن واحد زي الجنازة واحد فقط يكفي كذا، لكن لما نيجي مثلا على الجهاد ونقول ده واجب كفائي، يبقى من تحصل به الكفاية من يحصل به مغزى الجهاد وفائدة الجهاد وثمرة الجهاد وكذا، يبقى على حسب الدعوة إلى الله والتحذير من البدع وكذا، مش معناه إذا قام بها شيخ سقط المطابع عن آخرين، لا، إنما إذا حصلت الكفاية. فأنا مثلا هنا في مصر مثلا أو في مكاني هذا ما تحصل الكفاية بالشيخ الفوزان عني، ليه؟ لأن الذين في محيطي ما يعرفون الشيخ الفوزان. الأمر الثاني، الشيخ الفوزان نفسه ما يعرف المبتدع اللي عندي، جل المبتدع اللي عندي، هذا إذن يلزمني أنا، ما أقول الشيخ الفوزان يحذر من أهل البدع إذن هشام لا يلزمه. حذر من من؟ حذر من مثلا سيد قطب. طب اللي أمامي الآن ما سمع التحذير، يبقى هنا ما تحصل به الكفاية. لكن لو الشيخ الفوزان بجوار على المكتب الآن وحضر سيقض، يبقى بالنسبة لهؤلاء المستمعين خلاص أنا ما يلزمني أن أحذر أنا أيضا، طالما الشيخ حضر. حضر مين؟ من في المسجد. لكن نزلت إلى دورة المياه فوجدت رجل يقول سيد قطب رضي الله عنه، رحم الله ما أجل هذا الرجل، وإحنا الشيخ الفوزان في الدور الثاني بيحاضر في تحذير من سيد قطب، وأنا في دورة المياه الرجل جاي من الخارج وفي دورة ما بيقول لي هذا. أقول الشيخ الفوزان في الدور الثاني هنا رفع عني الحرج؟ لا، ليه؟ لأن هذا الرجل ما سمع الشيخ الفوزان. فيلزمني الآن، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنا الآن أمامي منكر فيتعين علي مثل هذا، إلا إذا كنا جماعة. فلو إحنا خمسة ماشيين، واحد مثلا بيأتي منكرا معين فواحد منا نهى، يبقى الأربعة ما يلزم. لكن لو تفرقنا إحنا الخمسة وكل واحد رأى منكرا في مكانه تعين. ولهذا نقول الفرض الكفائي قد يتحول إلى فرض عين بالنسبة للمعامل. الدعوة إلى الله نقول فرض كفاية، النهي عن منكر فرض كفاية، التحذير من المخالف فرض كفاية. لكن أنا لو رأيت منكرا أمامي وما رأه أحد، هذا بالنسبة لي يصبح فرض عين، مش تقولي ده فرض كفاية، بالنسبة لي أصبح فرض عين، وهذا ولهذا قد يتحول الكفاية إلى عيني على حسب الحال. نعم، يبقى من جهة الخطاب الجميع مخاطب، لكن من جهة الأداء بيتميز بقى هنا الفرض الكفائي عن الفرض الايه العيني. الأدائي العيني ما تبرأ ذمتك لابد أن تؤديها زي صلاة الظهر، الكفائي إن أداه البعض سقط المطالبة عن الآخرين. صلاة الظهر تلزمنا جميعا كل من في المسجد، صلاة الجنازة نحن جميعا، لاحظوا قبل ما الإمام يكبر نحن جميعا مخاطبون به بصلاة الجنازة، مش مجموعة معينة، لكن إن أدى البعض ذلك سقطت المطالبة عن إيه؟ عن الآخرين. نعم نعم.
قال حفظ الله تعالى: والقسم الثاني من التفقه في الدين هو التفقه في الدين الكفائي، وهما إذا كان ثم طائفة من المسلمين في بلد في البلد نفسه قاموا بهذا الفرض الكفائي فإن الإثم يزول عن بقية
في البلد نفسه. يبقى الجنازة في الرياض ما يلزمنيش أنا هنا في المكان نفسه، ولذا احنا بنقول الفرض الكفائي في المكان. مين اللي هيقوم؟ احنا اتنين في سفر وامامنا صلاة الجنازة، تتحصل هذه الصلاة بواحد منا، هذه الصلاة تحصل بيه بواحد، يبقى لو واحد صلى خلاص سقط المطالب عن الاخرين. طب انا فقط مع واحد في الصحراء، انا فقط ثم مات مني، مات ومعي، ماذا اصنع هنا؟ ها أصلي أنا، يلزم صارت فرض عين علي الآن لأن ما في إلا أنا، ولا تحقق هذا الوجوب إلا بأدائي أنا. نعم.
قال: فإن الإثم يزول عن بقية المؤمنين. لهذا في الحقيقة فإن وجود طلبة العلم في مكان وفي بلد وحرص هؤلاء على العلم والتعلم والتعليم وبذل الأوقات في ذلك، هذا له أثر على الجميع لو عقلوا، وهو أن تفرغهم لذلك وإقبالهم عليه رفع عنهم الإثم، لأنهم قاموا بفرض الكفاية، فدعمهم وحثهم وشكرهم مما ينبغي ويحسن، لأنهم قاموا بما هو مفروض على الجماعة. في بعض القرى يكون ثم شباب أو من يؤنس في نفسه رشدا، ولا يكون في القرية طلاب علم يكفون، وتجد أن هؤلاء ينشغلون عن العلم بغيره، وهؤلاء لا تبرأ ذمتهم، لأن الأصل كما قال العلماء أن كل بلد له حكمه في وجود وتحقيق الفرض الكفائي، فلا يقال في بلد نحن قريبون من البلد الفلاني الذي، لأن هذا خلاف الأصل، والأصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود بعض طلبة العلم ومن يتعلمون العلم الكفائي حتى ينفعوا أهل البلد، وحتى يعلموا أهل البلد ما ينفعهم في دينهم وما يجب عليهم ويحرم عليهم في دين الله.
إذن أنا عندي علم عند قدرة ثم أسكت، يبقى أنا أأثم، ولا ينبغي أن أفرط في تعليم الناس وأنا الوحيد في البلد اللي قادر على هذا. تمام، فلا ينبغي ان فرض تعين علي ما لم تعين على غيري، تعين علي ما لم تعين على غيري، فلا بد ان نراعي هذا. يبقى طالب العلم حتى تثبت براءته من ذلك لا بد ان يقوم بهذا، ومن اجل هذا الامر انا ما علي من الناس. الناس تقول انت بتتكلم في الجامعات، تتكلم في طوائف، تتكلم بعض الناس تتكلم في كذا، تتكلم في كذا، تمام، وتنفر ناس من حولك كما يقال. الناس لا يضرون عن مصالحهم وما ينتفعون به، حينما تحذر من جماعات، تحذر من أشخاص، تحذر من كذا، أولا بهذا أقمت الحج عليه، ليهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بين. اثنين، أنت معاند لم تسمع لي وبتحاربني، لكن ابنك قد ينتفع، ولهذا تسهل السنة على الألسن بكثرة الكلام، ويسهل المنهج على الناس بكثرة الترداد. إذا كان أهل الباطل يكررون ويكررون ويكررون، بل إنهم يقررون قاعدة وهي اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق، وربما الكذاب نفسه يصدق نفسه في يوم من الأيام من كثرة إتقانه وكثرة تكراره، فقد يصدق نفسه أنه إيه؟ أنه صادق، معروف كده، كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر يظهر لك ماذا؟ هذا الأمر. يعني تخيلوا مثلا، خذوا على خذ أمثلة على هذا سريعا كده. مثلا مسجد الحسين هل في مصر؟ الحسين هل في مصر؟ ورأس الحسين هل في مصر؟ أبدا لا علاقة لرأس الحسين بمصر. متى تأتي مصر أصلا؟ مسجد الحسين برمته هذا ما جاء إلا بعد أكثر من 400 سنة من مقتل الحسين. بعد أكثر من 400 سنة من مقتل الحسين فين الحسين كان وفين دفن؟ وهل التاريخ قال لكم بأن رأسه انتقلت إلى مصر؟ ولماذا تنتقل رأسه لم ينتقل بدنه؟ ثم أي حسين عندنا ولا في كربلاء ولا ماذا؟ فين من حسين هذا؟ هذا المسجد ليس فيه شيء من الحسين، فيه اسمه بس لكن لا رأسه ولا بدنه. وهاتوا لنا التاريخ الموثوق به. احنا سبقا شرحنا رسالة الشيخ الإسلام في تحقيق أين رأسه الحسين، لا يوجد يا أخي. الواقع يرفض هذا. بعد 400 سنة نجيب رأس الحسين منين؟ ها كانوا محنطين؟ طيب يعني كانت محنطة في مكان مثلا في متحف ولا شيء وجابوه؟ كيف رأس بعد 400 سنة تأتيك؟ طيب قدم النبي فين عندنا؟ في طنطا ولا في دسوق ولا فين قدم النبي وكف النبي وما أدري؟ ألا من أين يأتون أتوا بقدم النبي؟ يعني من أين أتوا بقدم النبي؟ كذب. قدم النبي ليست في المدينة ورأس الحسين ليست في المدينة، إنما قدم النبي في مصر، رأس الحسين في مصر وسيف النبي في مصر مش في المدينة ولا مكة، وشعرات النبي في مصر. يا أخي مصر دي أم الدنيا يا أخي، عجيب من مصر هذه، عجيب والله. هي حاجة واحدة اللي ما عملوهاش إن قالوا النبي مش عندنا. يعني هل النبي بقى عندنا؟ هم طبعا جابوه بالحضرة برضه وبيصلوا وراه، بس بالحضرة، حضر النبي بيحضروه، بس مش قادرين يقولوا ده قبر النبي، لكن هم حضروه، حضرة النبي وبيصلوا وراه. بعض الناس بيصلوا وراه، وطبعا بعد الناس بيشوفوا اليقظة، يعني من الناس اللي عرض عليهم يشوفوه يسر جبر، بس هو مرضاش. قالك مرضاش ليه بقى مرضاش؟ عشان رؤية النبي الاستفادة، عشان قالك انا هتعامل معاكم ازاي بعد كده؟ يعني انا ما اشوف النبي بقى، ها اقدر اشوف كنتوا بقى بعد كده ولا اشوف النبي؟ فهو عرض عليه بس مرضاش، وعلي جمعة برضو شافه بس هكذا. فاحنا مصر الحقيقة يعني فيها كل شيء. فاحنا جبنا قبر الحسين، رأس الحسين، وجبنا سيف الرسول، وجبنا شعارات الرسول، وجبنا قدم الرسول، وجبنا كف الرسول، وجبنا كل هذا عندنا في مصر، كل هذا في مصر عندنا. طبعا ده كذب، لكن الكذب بالتكرار والصبر والتلبيس صار أصل. يعني من القضايا اللي انت هيثار عليك لما تقول رأس الحسين ليس في مصر، ده معناه ان انت صراحة اصلا ممكن يقول، يعني يقول لك انت بتحارب السياحة في البلد، انت بتحارب يعني البنية التحتية في البلد. كيف تقول الحسين في مصر؟ يعني كل الناس دي لا تفهم وانت اللي بتفهم؟ ده بالنسبة للحسين. تعالى بالنسبة للبدوي، السيد البدوي، السيد البدوي اختلف اصلا المؤرخ. السيد البدوي وجوده في الكتب بعد التاريخ اللي ما بيقولوا انه مات 600 وكذا، وجوده في الكتب بعد 200 سنة من التاريخ اللي هم بيقولوا عن ان السيد البدوي مات فيه 600 وكذا، لا الكتب بتقول 900 وكذا بدأوا يصنفوا ويذكروا السيد البدوي. طب 200 سنة ما حدش ترجم له، مين اللي ترجم له بعد 200 سنة من موت؟ ولهذا العلامة احمد شافعي رحمة الله عليه يقول وقد اختلفوا بذلك، فقيل هي شخصية وهمية، شخصية متخيلة كده نسجوه ولك ده جيف طنطوي وإلى آخره، وقيل شخصية حقيقي. طب والذين قالوا شخصية حقيقية اختلف، كان سنيا ولا كان شيعيا، كان كذا وهكذا. لا كتب ولا مؤلفات بعد 200 سنة ترجم للبدو. لو تجيب كلام شاكر موجود، هذا العلامة أحمد شاكر يقول احنا، وطبعا العلامة أحمد شاكر محدث ومعنى بكتب التاريخ والتراجم وكذا، يقول لك بعد 200 سنة ما ترجم له. طب هو كان فين في 200 سنة؟ طب وبعدين حتى اللي بيقول موجود كان شيعي اصلا جاي من بلاد المغرب وكذا، ولا كان سني؟ هذا موجود. فالناس يكذبون ثم يقررون هذا فيصدقوا ماذا؟ فيصدق الناس ذلك. يبقى أولى ثم أولى ثم أولى أن أهل السنة يكررون الحق الذي وقضوا قال السلف. لازم نكرر. لو سكتنا عن تحذير من سيد قطب هيستقر فضله وشهادته في البلد. لو سكتنا عن الإخوان المسلمين سيخرج ابني وابنك من أعضاء الإخوان المسلمين لأنه ما هتحذر. كما قال أحمد رحمة الله عليه: لو سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ولهذا إحنا لماذا نشتد في قضية بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل؟ لماذا نشتد لما نصر سيد قطب وأحياه بعدما دفنه أهل السنة والجماعة؟ دفنوه، غسلوه، وكفنوه، ودفنوه، وحكموا عليه بالضلال. سيد قطب، يأتي بكر أبو زيد ويأتي عبد الله بن جبرين يقيمان له وزنا وأنه في مصاف علمائنا كابن حجر النووي. ولهذا نشتد. أيما اشتد هذا ليه؟ لأن أسند سيد قطب عالمان فيقع الاغترار بذلك. سيد قطب بلا بكر أبو زيد وبلا ابن جبريل ها كما يقولون ما يأخذ في يدك غلوة كما يقال. بعد بقى بكر أبو زيد وبعد ابن جبريل أري نفسك بقى من أنت عبد الرحمن أنت عشان تتكلم في سيد قطب وقد أثنى عليه جبلان من جبال العلم بكر أبو زيد وهكذا. وأنت من أنت علي؟ من أنت هتتكلم في رموز الأمة؟ أنت ولا ابن جبريل؟ أنت ولا بكر أبو زيد؟ شوف الحمل زاد إزاي يا أخوان، شوف الحمل يا أخواني. بعد أن كان سيد قطب حصاه يا أخواني، حصاء إن شئت أن تنفقها وإن شئت أن تركل بقدمك وإن شئت، رجل يعني جاهز، رجل يدرب طلبة العلم أنفسهم على عليه جرحا وتعديلا. الآن حولوه من حصاء إلى جبل. لم يستفد القطبيون في هذا الزمان كما استفادوا من عبد الله بن جبريل ومن بكر أبي زيد، من بكر أبي زيد القطبي ومن عبد الله بن جبريل القطبي الإخواني. شاء من شاء وأبى من أبى. وتحدى أي واحد على وجه الأرض يتكلم بعلم ثناء على أهل البدع، من هو؟ ما حكمه؟ من يسمع على أهل البدع؟ من يدافع عن البدع؟ من يقيم لهم وزنا؟ ما حكم من يأتي بالجهم بن صفوان فيجعله كأبي حنيفة بن النعمان وكان الإمام الشافعي والليث بن سعد؟ ما حكم هذا؟ ما حكم من يأتي بعمر بن عبيد فيجعله؟ ولا فرق بين سيد قطب بين هؤلاء، بل أشر من هؤلاء. فالذي عندهم عنده وزيادة. يبقى هنا عظم الحمل. السلفيون أنفسهم يعارضونك اليوم في مسألة بكر أبو زيد. طب يا سلفيون، يا أصحاب القواعد السلفية، ما حكم من يثني على أهل بدع وهياء؟ تربيتم الزعماء تصفيقوا على أن هذا يلحق هذا ممتدع هذا ضال. لكن لما صار بكر أبو زيد ابن جبريل اختلفت القاعدة. هذا اختبار للسلفية. أنت هذا اختبار. هنغير الدين وغير القواعد من أجل بكر أبو زيد؟ كانوا غيروها من أجل الحسن بن صالح، كانوا غيروها من أجل الكرابيسي. كرابيسي لا يعشره أبو ثور في العلم، لكن سقط على أم راسه. حسن بن صالح من أعظم فقهاء الأمة، يقول الذهبي إمام 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 لولا تلبسه بدعة. وما بدعته؟ كان لا يرى الخرج على عمر زمان. إحنا ليه بنقول إيه؟ كان يرى الخرج على عمر زمان. إحنا ليه بنقول إيه؟ بنقول يعني فلان شيخ سلفي وكذا، هو بس مسألة يعني أنه يرى الخروج بس ديت يعني. وهل يخرج الواحد من السنة بمسألة؟ ونطلع بقى نصنف إحنا ونقول كل العجب العجاب، زي ما قلنا كده في شعر النبي، قلنا في قدم النبي، بنقول برضو فين في اللي إحنا عاوزين نقول. وبس حاجة واحدة بس، وإيه اللي عند حسن يعني عايزين مسألة يعني الخروج والصورات؟ إيه يعني اللي عند الحقون يعني؟ ما فيش سلطان شرع وجه الأرض يعني لا جماعة ولا إمام السنة؟ إيه يعني اللي بس الرجل جهوده والرجل كذا، ده أنا وأنت وهذا وكل ده من حسنات الحويني. يا الله، إلى هذه الدرجة هنت السنة؟ إلى هذه الدرجة هنت السنة؟ والله هذا أشد من واحد يقول إيه يعني رجل مع مرات إيه قبلها وكذا بس ما زناش، إيه يعني ما يقبلها يعني إيه في إيه يعني هو التقبيل أصلا كبيرة وكبيرة ده مش كبيرة. أنا أسقط شيخ أسقط رجع عشان قبل مراتي ده صغيرة من الصغائر. أنا خاش والله العظيم أنا دايما نقول اختبر واحد حزب هذا أنا خاف والله يحرقونا والله أخاف أقوله يعني لو الشيخ عكس مراتك برضو أدفع عنه واخد بقى. أنا خاف يقول لي أه إيه فاقي يعني واخد بالك. أنا ما أستطيع أراهن بحزبي عند دياسة في المنهج إيه الإشكالية يكون عند دياسة في العرض. فإحنا وصلنا لهذا الزمان مشايخ حزبيون يكون أحزاب وطوارات خرج على سلاطين وثناء على أهل البدعة جهارا نهارا ومع ذلك ما زلت تقبل الرؤوس وما زلت تقبل أيدي وما زلت وما زلت. طيب لكن في نفس الوقت وإن خالفك واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن آمن بكلامك 102 و3 و4 كويس. طب لو كذب بكلامك 102 و3 و4 وآمن بكلامك 1 2 3 4 جميل أهل السنة رابحون استجاب أحد أو لم يستجب. فإن كان واحد بركة اثنين بركة. طب ما في أحد بركة معذرة أربكم ونعلهم يتقون. يبقى لازم نحطم هذه الرموز التي بقيت في الأمة تمام على هذا الأساس. هذا سيد عفان يضع في كتابه علو الهمة محمد عبد المقصود يضع في كتابه علو الهمة محمد حسان محمد المقدم محمد حسان يقول أحب من أعماق قلبي سيد قطب هذا اللي بيطعن في الصحابة يقولك بعلى أني أعلم أن له مخالفات. أي مخالفات؟ ينزل على الركبتين ولا على اليدين؟ أي مخالفات يعني؟ أي مخالفات؟ يرى صلاة الجماعة فرض ولا يرى سنة؟ أي مخالفات؟ لا بس يا الله يا حسن ده ما فيش ده شوية مخالفات بسيطة جدا طعن في نبي الله موسى وهذا وطعن في نبي الله إبراهيم وطعن في معاوية وعمر وبيقول إن أبو سفيان ما أسلمش أصلا وبيقول إن بنو أمية بنو أمية كل هؤلاء بنو أمية لبسوا عباءة ورداء لكن حقيقة الإسلام لم تصل إلى قلوبهم وبيقول إن عثمان خلافة ما كانتش راشدة ده كانت فجوة بين الخلافة الراشدة وما فيش بس ده كان حاجة كده والاشتراكية دي دين يعني مش عارف إيه وبيقول الثوار اللي ثاروا على عثمان انبثقت ثورته من روح الإسلام. إيه يعني إيه يعني حاجات دي يعني هو قال في إله تاني ما قالش في إله تاني ما قال حدش يعني وبعدين أصدقائي راجل أديب يا عم كان راجل أديب ما بي مش عالم يعني فمش معقول أنا عامل سيد قطب زي إحنا بعامل العلماء بس أنتم متشددون. هو اللي أضر الدعوة المداخل دول ما أخي كل واحد يجزروه وبعدين بعد كده يختلفوا مع بعض منهج عفن هكذا يقولون هو ده لسان الحال الذي يقولون. أولا ما في مداخل ومخارج في حق وفي باطل. يوما ما جمع المنهج هشام ورسله ويوما ما فرق المنهج بين هشام ورسله. إيه ما دخل بيقول بعض إحنا كنا عيلة وتتقسم كان عيلة يعني تقسم. يوما ما اجتمعنا ويوما ما نفترق مثل يوما ما اجتمعنا مع حسان وحواني ويوما ما افترقنا ما اجتمعنا مع حسان وحين يوما ما ثم افترقنا لما وقع موجب الفرقة ويوما ما اجتمعنا مع رسلان ثم افترقنا يوما ان وجد هذا ده بالعكس ده ظاهرة صحية دليل على انه هناك تحاكم الى اصول. ولهذا انا دايما اقول لكم اي واحد يدافع عن بكر ابو زيد ولا يدافع عن سيد قطب ولا يدافع عن ابن جبريل لا انت عارف سيد بكر ابو زيد ولا انت عارف ابن جبريل انت شو تحد فيهم لا يمكن مهما تفعل هيكون حفاظك على قدرهما كحفاظي على قدرهما. اولا ليه لاننا شفهنا لاننا اخذنا لاننا راينا لاننا نعرف اقدار هؤلاء يعني انت تعرف اسماء بس وبعض كتب لكن هما اغلى من السنه ابدا. هما يدافعان عن رجل ويحكمان له بالبراءة رجل مجرم في دين الله عز وجل لا يبالي أطعنا في أنبياء أو أطعنا في صحابة أو أطعنا في تاريخ أمة بل أمية 130 سنة يقول لا تغتر باتساع رقعة الإسلام في بني أمية فقد انحصرت رقعة الأخلاق فيش أخلاق. ده جاي في ايه ده في مراسنا ده في عرضنا ده يبحث تاريخ أمة ويجي بكر أبو زيد يقول طلعت كتبه فما وجدت إلا إيمانا مشرفا وحقا أبلجا وخيرا كثيرا وتشريحا لمخططات الأعداء. ده سيد قطب ده، ولا عندك سيد قطب مثلا يكون في سنة 240 هجرية كان في إمام اسمه سيد قطب؟ لكن ده سيد قطب احنا نعرفه يعني ولا غيره؟ ما أعظم هذه الخيانة، ما أعظم هذه الخيانة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إن سكت عن هذا والله سيقرر في الأمة أنا سيد قطب إمام، كما قرر في الأمة أن رأس الحسين في مصر. وكما أن قدم وكما أن وكما أن وكما أن مثل زينب عندنا وزينب في سوريا وزينب في ألا. ويجي الشيخ السلفي عدنان عرعور، اخواني دول ايه دول بيتكوا بالدين يا اخوان؟ عدنان عرعور طبعا ده أجل من حسان وأجل من حوني على فكرة. عدنان عرعور ده اللي تخرج بالشيخ الألباني ده، يعني مش ان هو مثلا رجل كده. ولما تولى شرع سوريا وكذا وعادوا الى سوريا بعد زمان، ها هو اللي كان طبعا قائد في الثورة على بشار 2012، كان قائد على قناة الصفا وكذا ويحمس الناس في الخروج لما دمر الامة في سوريا. طيب ها انت قد عدت يا عدنان، قدتك يا عدنان عرعور تبقى ايه؟ انا هشام الان، ودي سؤال انا قلته لابي الحسن المأربي لما نزل الى مصر في ثورة يناير، وقلت له انت لما كنت جالس معه 30 سنة انت بعيد عن مصر ونزلت في مصر في هذا، علمت الامة التوحيد عندنا؟ انشغلت بقضية التوحيد؟ هو من هو قريبنا من قريب منا من الدقهرية، هو يعني بيننا وبينه 50 كيلو من مركز اجل، مركز أجل الضقالية بجوارنا على طول، يعني يمكن أقل من 50 كيلو. فقلت طيب ده أنت بلدك تحتك توحيد، واللي فوق بلدك واللي تحت بلدك، أنت نازل بقضية إيه؟ نازل بقضية مداخلة؟ هو المقريب كان كده نازل بقضية مداخل، المداخلة والمداخلة والمخارجة. قال لي هذا يقوم به غيري وهذا قائم به غيري، مسألة التوحيد وكذا. قلت أنت ما شرحتش أصول ثلاثة، نفس المسألة. ونزل عبد الرحمن عبد الخالق بعد 35 سنة نزل مصر في الثورة واستقبله السلفيون في البطار، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خلوا القضية يعني أن معرفة دين الله عز وجل تلزم كل مسلم بما يحتاج إليه، إن كان تاجرا، إن كان طبيبا، إن كان مهندسا، إن كان وأعظم هؤلاء العالم الذي يعلم الناس ويبصر الناس، والذي لولاه لكان الناس كالبهائم بعض فضل الله سبحانه وتعالى، لولاه لكان الناس كالبهائم كما قال السلف، لولا العلماء لكنا كالبهائم، أي لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا. ومن ذلك كما قلنا السكوت عن هؤلاء يا أخواني الذين هم أهل بدع وضلال، السكوت على هؤلاء ثبت المنكر. لما سكتنا على إنكار ما يتعلق بمسألة الحسين وما يتعلق بمسألة البدوي وما يتعلق بمسألة التصوف ولا يتعلق بمسألة كذا، ثبت ذلك عند الناس. وإذا كان أهل الباطل يكذبون ويعلمون أنهم على الباطل ومع ذلك يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون حتى يستقر ذلك في الناس، فأهل الحق ينبغي أن يوصلوا ذلك أيضا حتى نعرف الأمة بذلك. إحنا تحت مع الأولاد ذكرنا سيد قطب، ذكرناه واحنا نتكلم عن الصحابة جرير بن عباس ومنزلة الصحابة، وقلنا أولاد لو سمعتوا في يوم من الأيام عن واحد اسمه سيد قطب ما تحبوهوش لأنه كان بيسب الصحابة رضوان الله عليه. خلي 2-3-4 سيذكرون، لكن بعد ذلك سينتفعون. وهذه الأمور لا تستهينوا بها، والله يا أخواني هذه الأمور لا تستهينوا بها. واعلموا أن من قتل أبا جهل وهما صبيان صغيران ما قتلاه إلا بحملة كبرى في بيوت المسلمين على رؤوس الشرك، حتى كونت ماذا؟ حتى كونت ذاك الانطباع وتلك الغضبة لله عز وجل وهذه الغيرة على دين الله. ماذا قال الصغير هذا؟ الصغير ماذا قال؟ الصغيران دول ماذا قال؟ قال أحدهما ها يا عم أين أبو جهل؟ قال ألك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني. طب من الذي بلغه؟ بلغ لأنه يسب رسول الله. من الذي ربى على هذه الحمية للدين والغيرة على دين الله عز وجل؟ وأنه كيف أبو جهل هذا يسب النبي؟ والله لئن رأيته، وده في أول غزو من الغزوات، والله لئن رأيته ليفرق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، حتى موت الأعجل منه. الشاهد عايز أقول إن هذا ما حصل إلا بتعبئة إيمانية من البيت ضد أبي جهل، حتى صار وحتى خرج هذان الصبيان الايه الصغيران لهذا القدر. انما الى اليوم يا اخواني لما نجد مشايخ يرمز اليهم بالبنان ويجهلون حادثة قطب، معناه اين الخلل؟ هو نقص في علم؟ اخواني دول مشايخ، واحد زي ابو بكر وزيد في مصف العلماء الكبار لا يقل عن العثيمين وعن الفوزان، وابن جبريل كذلك ايضا هذا معروف. طب من اين اتى الخلل يعني؟ وشرح كتب السنة يشرحونها. بكر أبو زيد لو رد على المخالف كتاب له حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية، كتاب له كتاب اسمه هجر المبتدع. الأسماء الثلاثة لا يمكن يستقيمهم حلسة قطب، فهو المبتدع الذي يجب هجره، مش يجب الترويج له. اثنين، هو المخالف الذي ينبغي رد عليه. ثلاثة، هو رأس جماعة الإخوان الذي ينبغي أن يحضر منه. يعني أنت في كتاب حضرت من الجماعات وسيد رأس جماعة، أنت في كتاب حضرت من المخالف وسيد رأس المخالفين في هذا العصر. يا إخواني هؤلاء ما قالوا في سيد قطب ما قاله الإخوان. يا إخواني يوسف القرضاوي الإخواني المحترق الذي انتهت إليه إمامة الإخوان يقول كتب سيد قطب كانت تنضح بالتكفير. يعني القرضاوي قال في كتب سيد قطب ما لم يقل من بكر بن زيد وعبد الله بن جبريل، ما قال فيها إمام مشرف وخير كثير، وإنما قال كانت تنضح به التكفير. كتب سيد قطب تنضح به. أيمن الظواهري يقول كتاب معالم في طريق كتاب سيد قطب كان بمثابة الديناميت. الديناميت ده أيمن الظواهري نفسه، الديناميت اللي حرك شعلة الجهاد دي. يعني أيمن الظواهري ماذا يقول في كتاب كتب سيد قطب؟ ديناميت. قرضاوي ماذا يقول في كتب سيد قطب؟ ها؟ تنضح بالتكفير. بكر وزيد ماذا يقول؟ إيمان مشرف وخير كثير وحق أبلج وتشريح لمخططات الغرب. يبقى لازم يحذر حتى لا ننشأ أبناؤنا على هذا الأمر ويأخذون من هذا الرجل ثم يقتنعون بكلامه بعد ذلك. عبد الرحمن عبد الخالق تربى في أحضان العلماء، كان زميل العلماء، كان زميل للشيخ ربيع، وكان زميل المشايخ في الجامعة الإسلامية أخواني، وكان صف جنبا إلى جنب معهم مع الكبار دول، مع الكبار. هقول جاهل بالسلفية؟ أبدا أبدا، ده كان مع الشيخ ربيع، وكان الشيخ ربيع يثنى عليه، وكان زميلا للمشايخ وزميلا للعلماء. ثم ماذا في النهاية؟ ماذا استفدنا من عبد الرحمن عبد الخالق؟ لم نستفد سوى التبرير أيضا لجماعة الإخوان، جماعة التبليغ، ويرد على الشيخ ربيع بعدما أخرجوا أخطاء قاتلة في كتبه، في كتاب اسمه جماعة واحدة الجماعات وصورته واحد لعشرات. الشيخ الفوزان قدم الشيخ ربيع هذا الكتاب، كتاب قاتل، ومع ذلك الرجل لم يتراجع عن كلمة من هذه الكلمات. وأنتم رأيتم لما نزل عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر ماذا علم؟ أنت كسلفي يا أخوان، إحنا مع الأولاد الصغار دول، مع الأولاد الصغار دول علمناهم إيه؟ أبنائنا الصغار في الحضانات دول علمناهم يا أخواني، علمناهم إيه؟ علمناهم ماذا تستفيد من حياة عبد الله بن عباس الصغير اللي كان زيكم، وركزنا على توحيد، وركزنا على بوالد، وركزنا يعني معاني بنعمقها في نفوس أبنائنا من الصغر. يعني علمناهم توحيد، لما تكلمنا إخواني كلمة الفجر خدنا آية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، وما هو وما الفرق بين حق الله وحق رسوله وحق أولياء الله. يبقى السلف يا إخواني حيثما تحرك، حيثما أعطي ميكروفون يتكلم، حيثما أعطي كرسي يجلس عليه، عنده قضية الأنبياء، قضية الأنبياء. مش عبد الرحمن عبد الخالق يريد أن يجعل من 25 يناير عيدا كل سنة، لأنه صار يوما من أيام الله، هذا يوم صار يوما من أيام الخوارج، ده مش من أيام الله التي أمرنا الله عز وجل أن نتذكر فيها ونعتبر ونقتدي، إنما يوم 25 يناير يوم الخوارج، يوم 30/6 يوم خوارج، يوم الثورات يوم فتن، يوم المظاهرات يوم اضطراب الأمن. والسلفي لا يعرف كل هذا، لا مظاهرات ولا ثورات، فده يعني أدنى وأبسط الأمور التي يقررها السلفي في الأمة. فأبو الحسن المأربي نزل بعد 30 سنة، عبد الرحمن عبد الخالق نزل بعد 35 سنة، ماذا أفاد أمة مصر؟ يا إخواني، لا توحيد، لا سنة، لا تقعيد، لا تربية الشباب على العلم، لا وصايا، لا لا إلى آخره. ومات عبد الرحمن عبد الخالق على مخالفته لم يتراجع، رجل حاقد على الشيخ ربيع ويرد عليه بكل ما أوتي أخوه كذبا وزورا، حتى إنه من آخر المقالات يا إخواني اللي يعني كنت قرأتها له يستدل على الشيخ ربيع بأن المحدثين رووا عن أهل البدعة، رووا عن أهل البدعة، يعني أخذوا رواية، يعني عايز يقول إيه؟ يعني أرفق شوي، إذا كان المحدثون أخذوا من وروا عن المثال، ولم يفرق بين باب رواية وباب تلقي، باب رواية وباب حكم على أهل بدعة، يعني أبسط الأمور. وعشان كده والله يا أخواني يعني جزاكم الله خير، أنا بصراحة يعني حريص إن إحنا نلقن هذه المسائل، أنت قد لا تقرأ بسهولة، نلقن المسائل دي حتى تعمق فيه، حتى تعمق في المسائل. وأنا أرى أن هذه من أبرز المسائل التي يمكن أن تنتفع بها من شيخ، يعني قراءتك في كتب ممكن تقرأ وممكن تنتفع وممكن تطالع وممكن كذا، لكن في مسائل تحتاج فعلا تلقين وتحتاج إلى تربية بحيث تتصور تصورا كاملا، تتصور مسائل الخروج، مسائل الجماعات، مسائل الأحزاب، مسائل الإيمان، مسائل عذر بالجهل، مسائل طلب العلم وتلقي العلم، على دي من تطلب العلم، إيه مصادر الاستدلال، إيه مصادر التلقي، إيه نظرتك للمخالف، تعاملك مع المخالف. وقيمة كتب السنة عندنا، الارتباط بمنهج مش بشيخ، إذا مات الشيخ توقفت، نحن لا نريد ذلك، لا نريد موت شيخ. يا أخواني بارك الله فيكم، دعوة محمد بن عبد الوهاب ماتت بموت محمد بن عبد الوهاب؟ يا أخواني كتب ابن عبد الوهاب بتجد انتشارا الآن من زمان ابن عبد الوهاب، كتب ابن تيمية بتجد انتشارا الآن أعظم من زمان ابن تيمية، في كتب لسه مخطوطات بتطلع يا اخواني، ده من فضل الله. وده السبب ايه؟ احد يقول كده؟ قول يا مؤمن ما السبب؟ ليه دعوة ابن تيمية قوية الان ودعوة ابن عبد الوهاب قوية الان رغم انها تشوه بكل انواع التشويه؟ ليه؟ نعم؟ يعني السبب في بقاء الدعوة دي متانة الدعوة، اصول الدعوة، ارتبطها بمنهج السلف. أن ماشي في قطار السلف، بتأخذ الراكب ده بيأخذ يعني وصوله وسرعة من القطار بيركبه، من القطار بيركبه. الدعوة بتقوى بقوة الايه؟ ما تتبناه، بقوة أصولها. دعوة حسن البنا اللي باقي متعصب بس، ما لها نور تهدي به، إنما دعوة حسن البنا للإخوان، والإخوان متعصب خلاص، هو علاقة تعصب، علاقة التبليغ، علاقة تعصب، أي دعوة من دي علاقة تعصب. إنما احنا علاقتنا بابن تيمية وابن عواب علاقة ربانية، علاقة منهج بيجدده ابن تيمية وابن عواب، وإلا علاقتنا بالمنهج أقدم من من؟ من ابن تيمية وابن عبد الوهاب. علاقتنا بالمنهج ما أن عليه اليوم أصحاب، في أصالة، في كتب، في مصادر استدلال، في مصادر تلقي، في علماء بنتمحور حولهم، في علماء بنرجع إليهم. يعني بمعنى أصح، أنا أسألكم سؤالا واختبارا سريعا، أسألكم اختبار الآن، ده من المنيا وده من القيرة وده من أسيوط وده من كلكم من مناطق مختلفة وإحنا مع بعض من سنين طويلة، ممكن تقول لي إيه المسألة اللي ممكن تنقلها عني هي مسألة هشام البيلي مش مسألة السلف؟ يعطيني مسألة ممكن تنقلها عني أتحداه. وأقولك على حاجة، فقه أو عقيد، لغة أو حديث، انقل مسألة عني بتاعت هشام البيلي، زي ما انت بتسمع مسألة الإخواني، مسألة التبليغي، تجيبه يمين شمال، هو البيان الثلاث أيام، تجيبه يمين هما الثلاث أيام، تجيبه شمال هما الثلاث أيام. كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، التبليغ في إسرائيل هم التبليغ في مصر هم التبليغ في كل العالم. ليه هو ماشي بأصول معينة ما عارفش يستدل عليه هكذا؟ تقول له بلاش ثلاثة في الخوج، يقول لك تعال انت معايا، وعاوز تخلهم أربعة مش مشكلة، عايز تطلع يومين مش مشكلة، إنما أنا كياني مش هتحول عنه. قل لي بقى ايه المسألة، قل لي ايه المسألة اللي انت تاخدها من هشام وانت جالس لم تجد الى هشام، يبقى هشام شيخك فيها واستاذك فيها ولا تعرف للعلماء، بس مسألتي. فهمت السؤال؟ مسألتي انا، مسألتي انا، مش مسألة تكفير المجتمعات عن سير خد، او مسألة محمد الياس نمت فقمت فالهمني له هذه الطريقة، او مسألة رستان عزل، او مسألة ياسر برهامي حاكم غير شرعي، او مسألة قول لي بقى ايه المسألة اللي انت يمكن ان تنقلها عني، واحنا بقالنا دلوقتي يمكن اللي معاه اللي معنا بقاله 10 سنوات السنين ممكن تنقلها عني وتبقى دي مسألة هشام. ها اقول هي طيب دي الكتب السلف يا محمود اختصر. لا دي مش مسألتي، ما في، لا انا مش قصدي احنا ما فيش عندكوا حاجة انت ممكن تقعد. طب انت في نقاش من النقاشات احتجت تقول ان الشيخ هشام بيقول الا اللهم اللي يقول لك مثلا ده هشام البيري بيقول كذا فانت لا ده هو بيقول كذا، لكن انت احتجت في مسألة تستدل بيها اصلا. احنا اخواني بنحاسبكم لما انت تقول تسأل مسألة تقول قاري ابن باز، مش بقى هشام بقى البيري، قاري ابن باز قاري عثمان يقولك ايه، يقولك رتب ابن باز ده تجيبه امتى، تجيبه اول ما توجب. لا ابن باز ده يسبقه السلف، ابن باز ده يسبقه صحابة، ابن باز ده يسبقه تابعون، ابن باز ده يسبقه أئمة هودة، ابن باز ده يسبقه، وبعدين تأتي ابن باز، تأتي بألباني، تأتي بالعثيمين، تأتي بهؤلاء العلماء. يعني دول في طبقات علماءنا الأجلة، لكن لهم طبقات في الترتيب. وده اللي احنا بنقول يا اخواني بارك الله فيكم، كل واحد فيكم اللي معاه متونه العلميه المعروفه، كل واحد فيكم مثلا معاه الحمد لله مرتبط بمشايخ الامه بفضل الله عز وجل يحكم هذا ذاك، ما فيش عندنا شيخ بنحبه محبه تجعلنا ناخذ اقوال دون تامل الادله ابدا. اليوم هتلاقينا بننشر او بنتمنى قولا لابن باز، غدا هتلاقي انت تتبنى شيئا ضد ابن باز رحمه الله عليه، خلاص بتضر يعني حشطاره الدليل. هترجع شوف زي ما احنا بنرد على اهل بدع وهواء، تعال ادخل الموقع هتجد ردود على اهل العلم، هتجد ردود على ابن عثيمين، هتجد ردود على ابن باز، هتجد ردود على الشيخ الالباني، بس ردود ايه يعني بادب ان هؤلاء علماء امتنا، بس تستقر في الام. هتقرأ العثيمين يقول مثلا انه محلات الخمور او تصريح الخمور في كذا ده يعني استحلال، يبقى لازم تصحح. ليه بقى؟ قول ابن عثيمين قول السلف، ابن عثيمين عالم امام، وزلت العالم زلت العالم، لو انت ما نبهتش على هذه هيصبح اذا ان فتح محلات الخمور واعطاء الرخص ها استحلال عمل، يبقى ما فعل ذلك الا انه يستحل، يبقى لابد ماذا؟ يبقى لابد ان تنبه على ذلك. وده الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، الشيخ ابن باز ومناقشته في مساله العذر بالايه؟ العذر بالجهل، الشيخ فلان الشيخ علان ايا كان الشيخ الالباني في مسالته في شرط الكمال، بس انت حينما تخالف واحد من هؤلاء تخالفهم بالعلماء، مش تخالفهم لاجتهادك، مش تخالفهم لنفسك ابدا، انت مالك نفس مع السلف، مالك نفس مع السلف، طالما السلف قالوا. شوف احنا مساله الطلاق دي منذ نعومة أظفارنا، منذ أن نشأنا في هذا العلم ونحن نرجح أن الطلاق البدعي لا يقع، الطلاق البدعي شيء باطل والله، والنبي يقول ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. على هذا بقى مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومشايخنا على أن الطلاق البدعي هذا لا يقع، وشيخ الإسلام يشرق ويغرب وضع مجلدات، ونحن وثقنا في نقولات ابن تيمية رحمة الله عليه لما نقل عن الصحابة ونقل عن التابعين، فخلاص المسألة من الصحابة والتابعين، وده الراجح عندنا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونا، مش احنا برضو بنتبع عشان شيخنا ابن باز قالها أو عشان شيخ ابن عثيمين قالها، أبدا احنا نعرف أدلة هؤلاء. طيب وعلى هذا الأساس كان الإشكال عندنا كيف يحكى إجماع في مسألة الصحابة اختلفوا فيها، في مسألة التابعون اختلفوا فيها، وكنا نقول هذا، مش ان احنا مثلا اجماع ما قرأناهوش، قرأناه، بس هذا الاجماع الذي قرأناه اجماع غير ثابت لوجود خلاف الصحابة والتابعين. شيخ الاسلام من هو شيخ الاسلام وينقل الخلاف هذا وكذا ويعتمد وينقل، وجدنا أن الذين نقل عنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه هم الذين يرون وقوع الطلاق. لكن سبحان الله لعل ضمير واحد في كلمة ضمير ضمير هاء هاء لم يعتد لم يره لم يعتد بها لم يعتد بها بها ديت أولها ابن تيمية على أنها الطلاق، يبقى لم يعتد بالطلاق خلاص. ونقل عن صدر الأم خلاس ابن عمرو وصدر الأمة وابن إسحاق وهؤلاء جميعا نقل، وبعض الصحابة، وحتى في حديث ابن عمر رضي الله عنه إلى آخر ذلك. سبحان الله، رجعنا إلى أصل الدواوين والمصنفات نجد أن تصريح بذلك ماذا؟ إن الضمير يعود عليه على الحيض وليس على الطلق. لم يعتد الذين قالوا اعتد بها هم الذين قالوا لم يعتد بتلك الحيضة. انتهت المسألة عندي خلاص، انتهت المسألة. وجبنا فيها أكثر من 40 مصدر، من 40 مصدر تمشي وراء المصنفات وتمشي وراء الصحاح وتمشي وراء حتى تنظر هو هذا اللي كان العمدة الوحيدة تمام، ويدعمه طبعا بقى العمومات ان ده طلاق بدعي وطلاق بما ترتبع عمل وما نحدث في ابن هذا ما ليس من رد، والنبي يقول تلك عدة التي امر الله ان تطلق لها النساء بدأ على خير، يعني كل بقى العمومات اللي هي ها لا يعتد ببطل فيها. ليه؟ لان فيه كلام لصحابة وتابعين، لما صار كلام الصحابة وتابعين في الوقوع ليس في الوقوع لم يعد معارض بعد الإجماع. ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين مخالفون الإجماع، إجماع مش إجماع نقل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، احنا ملناكم حوالي 15 إجماع تقريبا. يعني خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. يبقى السلف والسلف فقط، خد بالك، ممكن انسان يهم، ممكن انسان كذا، لكن ده المنهجيه اللي احنا يعني نتمنى ان احنا جميعا يا اخواني نتربى عليها، ان الدعوه نحن راينا باعيننا، راينا ان دعوه ابن عبد الوهاب قوتها كانت في مصدرها الذي ترجع اليه وتبنيها، ودعوه ابن تيميه كانت قوتها في المصدر ترجع اليه. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى تمر يعني بنا الفتن، والحمد لله ما تورطنا في فتنة مرة. شوف حماس اليوم 7 أكتوبر وقفنا نرد، واللي كان وقتها بيتكلم كل يهود، وانتوا شفتوا الصور، شفتوا صورنا معمولة بنجمة اليهود، يعني كفرنا تكفيرا كده، احنا متصورين بالنجمة يهودي وكل حاجة انت عايز تقولها تقولها تمام. والان بقى حماس نفسها دعوتها ايه ده، فضلا عمن يتبنى هذا الامر. ولكن لم تكن ترى هذا، حماس بقى بشحمها بلحمها كل هؤلاء الذين ما كانوا يرون هذا، كانوا يرون نصرا مظفرا لن يكون هزيمة. وانت ترى ايه؟ ها هم يقولون كأنما يقولون هذا عارض ممطرنا، وانت تقول بل ريح فيها، بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب. وفعلا كانت كذلك. ويتمنى اي واحد من حمساوي ولا غزاوي ولا ان يعود الامر الى 6 اكتوبر من 7 اكتوبر. ويوم اذكر يوم 7 اكتوبر عملنا مقطع 6 اكتوبر 7 اكتوبر، عملنا مقارنة لو على الموقع في المقاطع القصيرة، الفرق بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر. 6 اكتوبر دولة، 7 اكتوبر حركة، 6 اكتوبر من اللي موجودة في الكتب اللي الجهاد الشرعي، 7 اكتوبر وهكذا، 6 7 6 7 6 7. وفعلا 6 اكتوبر احنا عايشين على 6 اكتوبر لغايه النهارده، احنا اللي قهرنا دي، احنا اللي ما هو دوله بقى لغايه النهارده احنا عايشين على ايه، على امجاد. واقول لك على حاجه، اليهود لغايه النهارده بيرهبوك. ليه؟ انت انتقلت بعد 6 اكتوبر نقلت وقفزت قفزات، فاذا كنت في يوم 6 اكتوبر ادبتهم. جولد مائير اللي هي كانت رئيس وزراء ديت اليهوديه ديت، تخيل انه عدد من المرات يعبئ الجيش المصري نفسه لا يقاتل، خدعه. لما ضرب ضربته كانت هي في غرفتها مع قادتها ولا تتوقع. لقد دخلوا عليها وقادوا لها إن الجيش المصري قد ضرب. يبقى دي دولة لها كيان. وانتبهوا يا اخوان، والله تأملت تجد إن الدولة لو قاتلت حتى وخلاص يعني حتى ولو هزمت الدول لكنها لا تزول. الدولة التي تقاتل بجيش ولو هزمت لن تباد ولن تزول مهما كان جيشها ضعيف. لكن أعطيني الحركات انتهت ايه؟ هذا أسامة بن لادن بتنظيم القاعدة انتهى ايه؟ أبو بكر بغداد بتنظيم داعش انتهى ايه؟ والله لولا أن الغرب يستفيد منهم لأبادهم. لو أرادوا أن يبيدوا هؤلاء في لحظة، لكن دول أدوات أدوات. خدنا خيرات سوريا والعراق والشام وكذا بدعوة محاربة الدواعش. هذه التنظيمات تقدم خدمة العمر للغرب، يأخذ خيراتنا ويضع القواعد تحت مسمى أنا بحافظ عليكم عشان أنا الدواعش وانت اللي زرعت الدواعش. وقد يأتون بالداعشي النهاية يحكم بلاد المسلمين. لا ما أمر معروف يعني الحمد لله. هنقول بقى احنا فقهاء بقى سياسة ومحلون؟ لا، سياسة شرعية، سياسة شرعية، سياسة النصوص الشرعية، سياسة شرعية ولله الحمد. ولهذا أعطني فتنة في العصر الحديث قادها عالم من علمائنا الأفذاذ، قادوا الأمة بأمن وأمان. هل قاد ابن باز فتنة في المملكة مثل ما قادها سلمان وصفر وكذا؟ أبدا. هل قاد الألباني فتنة في الشام مثل ما قضاها هؤلاء في الشام؟ كما قلت لك عدنان عرعور يعود بعد فترة يعود إلى سوريا، يعود إلى سوريا يعلم سوريا السلفية، يعلم سوريا الأثرية. يا أخواني هذه البلدان ليس ينقصها يعني من يحكمها، ينقصها من يعلمها ويربطها بكتاب ربه وسنة الرسول. ايه يعني لو انا خرجت بشار وجبت نظام مثلا اخر والدين هو الدين؟ عدنان عرعور يعود وقف امام قبر خالد بن الوليد يخاطبه خالد بن الوليد: ان هذه الامة فيها سيوف كثيرة، ليس سيف خالد بل سيوف كثيرة. انت واقف امام قبر، قبر فيه من يعني الابهة ما فيه بيزار ويقصد، قبر خالد، جالس تتغنى بخالد وتقول الأمة لم يكن فيها سيف واحد؟ هذا القبر علمك النبي وسلف إيه؟ ما قاله علي بن أبي طالب بن الهيج الأسدي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا سويته ولا قبرا مشرفا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ أنا سلفي كده، أجي عند القبر ده أخدمه بإذن الحاكم طبعا ورا الحاكم. ما عندي السلطة ما جيش. أقسم بالله أنا مصري وأنا فوق الأربعين، عارف طبعا فوق الأربعين ديت، وأنا فوق بتاع عمره وأنا فوق الأربعين، مش أنا فوق الأربعين برضو تمام ومصري، أقسم بالله ما أعرف الحسين فين ولا زي ولا زي ولا زينب ده فين ولا نفيسة دي فين ولا أعرفها في حياتي. ما رأيتها، ما رأيت، مش ما دخلت إلا مرة، يمكن احنا كنا فايتين من شارع بعد يمكن معدينا وكذا، قالوا ده مسجد حسين في الجهه دي، بس ما اعرف ما اعرف. فانت بعد هذا واقف عند قبر خالد بن الوليد. طب وبعد قبر خالد بن الوليد شفته اخذ جمعا ايضا شبابه وراح لقبر زينب يقول: السلام عليك يا زينب ان كنت موجوده هنا. يا ما شاء الله تحقيق بقى. إن كنت يعني موجود وإذا ما كنتش موجود إيه ده واخد بالك. طب وإحنا مالنا ومال زينب؟ أنت جاي تعمل ليه لزينب؟ أنت بتكسب ود وعطف مين؟ القبورين الصوفيين. أنت نازل بقى بالسلفية اللي هي زي ما يقولوا سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. إخواني الناس دول أخضاع الأمة يا إخواني، والله ما لبس على الناس أمثال هؤلاء. صفر ولا سلمان ولا مأربي ولا حلبي ولا مشهور اللي رايح جاي، مشهور حسن مش عارف يعمل ايه، يؤيد حماس ولا يبقى ضد حماس. اصلا ما ينبغيش نتكلم برضه في ايام هما بيجاهدوا، ما ينبغيش ننتقد اخواننا، اصل هما مش عارف يعني مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل اللي عرف يعمله مشهور حسن لما مات الشيخ ربيع بن هادي رد عليه وقال فرق السلفيين وكذا وكان يصلي. ده اللي عمله مشهور حسن، اللي فصل فيها الطعن في ربيع بن هادي، هذا الذي فصل فيه. وإن الله وإن الله رجع فالله المستعان. نعم.
خلص
عشان دي المسائل دي أنا حرص. شوفوا مش هنكلكم إلى أنفسكم فيها، يعني واحد يفهم واحد مفهمش، واحد يخترع واحد مخترعش، أبدا. زي مسألة الجرح والتعديل والتسمية ومش تسمية، بعض الناس صدوره تضيق بهذه، فليضيق صدرك، انت حر لجهلك مش لربانيتك. انت بتتكلم في مسألة فيها اسم علم العلوم، بتتكلم في مسألة علم العلوم، علم الجرح والتعديل، علم أمة، انت بتتكلم في مراس أمة، انت بتتكلم في أول قاعدة وضعت في العلم في الأمة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا بجلكم، مش لا تسمه. تتكلم في ايه؟ تتكلم في عصب؟ انت صدرك ضيق، انت ما يتضح لك مسألة لعل الله يوضح لك يوم ما ايام. قالت طائفة وقد انكرت وكذا، لطائفة ما زالت تنكر، لما تعظون القوم لهم ولكم او معذبهم عذابا شديدا، دول ما فيش منهم فايدة، انتم ما يعني لما تعظون قوما؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. نعم سأبقى أدعو معذرة ربكم ولعلهم يتقون. تتكلم في ايه؟ لسه بتتكلم نهضه. احنا هقف معاك لو سمحت، هقف معاك عند رد على مخالف. يا اخي قول لي قتل المخالف على يد السلطان، سلف قفزوا بقى، مش رد على المخالف، مش رد على مخالف. سلف مش واقفين لسه عند رد على المخالف. السلف علوا المخالف بالدره، عمر السلف قتلوا المخالف في النهروان، علي مع الخوارج. السلف نفوا المخالف، السلف ضحوا بالمخالف، اول ضحيه في الاسلام ضحيه بالمخالف، ضحيه لم توجد في كتب الفقه. اقرا كتب الفقه من اولها الى اخرها. يا اخواني اسالكم سؤال، انت اللي داخل، انت الاضحيه تكون من ايه؟ من بط ولا من الاوز ولا من الدجاج؟ من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي يا محمد الإبل، البقر، الغنم. هل يصح الأضحية من غير بهيمة الأنعام؟ يعني لو ضحينا الدجاج ما يصلح، لو ضحينا واحد عنده مزرعة دجاج ضحى به فيها 1000 دجاج لا تجزي صدقة من صدقات. لكن قرأت بكتاب فقه التضحية بآدمي، التضحية بصاحب بدعة، التضحية بجهمي، دي وجدت في كتب فقه السلف، دي وجدت في كتب البصائر، دي وجدت في كتب الفرقان. أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ده أضحية من نوع آخر. قال ابن القيم ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة شكر كل. وأنت بتشكرها اليوم ولا لا تشكر؟ هذه أضحية في يوم العيد من نسيج خاص، هذه أضحية السلف، فمن مقاتل ومن مضروب على أم رأسه. ماذا قال الشافعي يا شباب؟ احنا لسه واقفين عند التسمية، لسه واقف عند التسمية. ماذا قال الشافعي؟ قال حكم في أهل الكتاب، أهل الكلام، حكم في أهل الكلام أن إيه؟ أن يضربوا بالنعالي والجريدة ويطافوا بهم في طرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتابه وسنة. لسه احنا باب ندرس نرد على المخالف. يا الله، ده احنا تجاوزنا. انت لسه فين؟ انت لسه واقف فين؟ تجاوزنا خلاص، الرسم البياني معانا طلع فوق خلاص، وصل للأعلى، منحنى سلفي. وليس يعني هذا العربدة، وليس يعني هذا التعدى على عباد الله، وليس يعني هذا الكلام بدون ديانة. يا إخواني، الكلام في الرجال حفرة من حفر النيران، فلينظر امرئ لنفسه وعلمه واستفيدوا هذه الفائدة، واعلموا أن من تمام الورع أن تتكلم في المخالف، وليس من تمام الورع ألا تتكلم في المخالف. بعض الناس أحدثوا لنا ورعا جديدا، قال أنا أخاف، خاف على نفسي، أنا أخشى من ربي، اللي عاوز يتكلم يتكلم، أنا حسناتي ليست هينا علي حسناتي، فاسألوني عن أي مسألة إلا الأعيان، إلا الرجال، إلا الكلام في البدء، أنا مش على استعداد أتنازل عن حسناتي. ورع ما شاء الله تبارك الله، ورع، ها؟ ورع دم البرغوث، يقتلون حسينا ويسألون عن دم البرغوث. ما أعجبكم يا أهل العراق؟ لا يا أخواني، الورع أن تتكلم، الورع أن تتكلم. ليه؟ لأنك لو تركت الأمة بلا كلام غرقت في بحور هؤلاء المتعد، فمن سيسأل عنهم؟ ربما الغارق في البدعة لن يسأل عن بدعته لأنه جاهل، أما أنت العالم. مثلك مثل من يقاتل في معركة فيقول أتورع لعل الكافر هذا يكون تب بينه وبين نفسه، وأنا لو ضربت بسيفه لعلي، هو ده نفس الورع، ده الورع، فتمتنع من الجهاد. ولهذا يقول الشيخ ابن باز اللي بيعتبروه بقى بعيد عن التسمية، الشيخ ابن باز يتكلم في مسألة ويقول إياك أن تقوم هذه الفتنة وكذا ثم تكيلها إلى غيرك وتقول لها غيري، بل أقول لك قل أنا لها، أنا لها مش لها غيري، قل أنا لها. ولولا ذلك إخواني، ولولا جهود علمائنا في الجرح والتعديل، ما تميز لنا التاريخ بين تاريخ من قبل وتاريخ من رد. الذهب يقول كلمة يعني تهز المشاعر حينما يقول وأحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وبشر المريسي بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير. كيف عرفنا ان هذا بشر الشر وده بشر الخير؟ كيف عرفنا ان هذا احمد السنه واحمد بدعه؟ الا ببيان علمائنا، والحمد لله. واضح يا اخواني؟ فهذه مسائل احنا نعلم ان ضريبتها كبيره جدا، ضريبتها كبيره، لكن في نفس الوقت لو لم تضبط لك هذه المسائل من كتب السلف، من كتب اهل العلم، لو لم تضبط ستبقى محتارا فيها كما هو محتار فيها من هو أكبر منك. أناس يدرسون من 30-40 سنة وفي مسجد رسول الله وفي مكة المكرمة ولا يذكرون هذا البيان للناس. رد على الإخنائي، رد على البكري، رد على الجهمية، رد على الصوفية لله ضره عبد الرحمن الوكيل، أدي الصوفية، ويرد على البهائية لله ضره حامد الفاقي، لله ضره مع خليل الراس، لله ضره العلماء دول يا أخواني الذين ميزوا لنا، لله ضره العلامة شاكر منذ زمن كم وهو يحكم على الإخوان المسلمين بأنهم الخوارج، خوارج العصر، أو من أول من نطق بأن الإخوان المسلمين خوارج العصر في زمن الإخوان المسلمين، وتكلم عن خوارج العصر. جزاه الله خيرا، جزا الله خيرا كل عالم بصر وبين وضع الأمة على مفترق الطريق ليهلك من هلك عن بينتين ويحيى من حي عن بينتين. أليس هذا منهج القرآن الذي نقرأه؟ ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. وقال سبحانه وكذلك الفصول أتوا لتستبين سبيل المجرمين. نعم نعم سيد البلد.
قال الشيخ أحمد شاكر
أهدى واحد جل على أحمد شاكر، شوف في زمانه حقق مسألة إيه سيدي بدوي، هذا حقيقة هذا خرافة هذا كذا، أدم عليه أدم عليه. عبد الرحمن الوكيل كان في زمن عنفوان الصوفية يا إخوان، أنا إلى اليوم أنا ما أدري ما تفسير، والله ما أدري اليوم كيف إن الله وفق عبد الرحمن الوكيل إلى أن يقدم لكتاب هذه الصوفية ورد على البهائية أن يقدم له الرئيس جمال عبد الناصر ومكتب الرئيس جمال عبد الناصر. أنا ما أدري جت ازاي دي أصلا، والله ما أدري يا أخوان. بينما سجون الإخوان تمتلئ، سجون تمتلئ بالإخوان المتمردين الخوارج، مكتب نفه هو الرئيس لسجن الإخوان وجمال عبد الناصر، والذي قدم عبد الرحمن الوكيل هذه الصوفية وجمال عبد الناصر، ورد على البهائية هو جمال عبد الناصر ومكتب الرئاسة. عجيب. والذي أشهر جماعة الإخوان والذي أشهر جماعة جمعية أنصار السنة المحمدي سنتين 26 و27 حامد فقر حسن البن، كل منهما أشرت له جمعية، أما هذه الجمعية فقامت بالسنن وأما هذه الجمعية فقامت بمصادمة السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتابه حكم الجاهلية، قال
أنا براجع مجلة الهدي النبوي اللي طلعها أنصار السنة أول ما طلعت، أنا بتعجب من قوة المقالات التي كانت فيها ومن قوة الكتابة التي كانت فيها. سلفية سلفية قح يا أخواني، إلى أن وصلت أنصار السنة إلى جمال المراكبي وعبد الله شاكر يا أخواني، باعوها يا أخواني الحزبيين، باعوها باعوها لحسان واسكندرية ومحمد سليمان المقدم، باعوها يا أخواني. لما كانت أنصار السنة المحمدية كانت قوية في عهد حامد فقي، رزاق عفيفي، عبد الرحمن الوكيل، خيل هراس، كانت قوية. مجلة الهدي النبوي لو عند أحد، هي مطبوعة تخدم تباع الآن مجلدات، كتابات قوية قوية جدا، يتنقصها عناية بالطباعة والجودة بحيث تسهل لمن يقرأ، لكن مجلة قوية، علماء أفذاذ، حامد فقي، عبد الرحمن، أنتوا كلكم قرأتم شوفوا كتابات عبد الرحمن وكيل، يعني يسبح بك سبحان الله في 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 لجاجات اهل الباطل الصوفية، كانما يعني بيقولك كان نسيت قطب اديب ويمكن استوى ناس بادبه. اللي عاوز يقرا ادب في هذا الزمان، اللي عاوز يقرا ادب ادب ادب، ماده الادب مع ماده السلف مع ماده الهدايه، يقرا العلامه عبد الرحمن الوكيل. من اقوى ما قراته في الأسلوب الأدب في هذا الزمان العلامة عبد الرحمن الوكيل. حتى أثنى علماء المملكة لسيما الشيخ فوزان حفظه الله تعالى يثنى على كتبه، كتب فرضت نفسها على اللجنة الدائمة وعلى علمائنا الكبار عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبهذه المناسبة نريد أن نسأل المؤرخين العارفين عن تاريخ السيد أحمد البدوي الذي يقول بعضهم بوجوده وينكره بعضهم، وأعني بهذا أنه هل وجد شخص حقيقي بهذا الاسم هو المدفون في طنطا والذي نسب إليه المسجد، لأن الذين كتبوا في ترجمة حياته إنما هم المتأخرون ويزعمون أنه توفي في منتصف القرن السابع الهجري.
طب يعني 600 وكذا في منتصف القرن السابع. طيب وبعدين؟
أي بين سنتي 600 إلى 50 أو 700 للهجرة، لأني لم أجد من ذكره من المؤرخين السابقين الذين يوثق بنقلهم إلا جلال الدين السيوطي الحافظ رحمه الله، وهو من رجال أواخر القرن الثامن لأنه مات سنة 1190 للهجرة، وبين التاريخين بون شاسع، ولم يذكر السيوطي
يعني أخواني حوالي 250 سنة ده أول من كتب فيه. لو كان شخصية مرموقة أو علمية أو أين ترجم له؟ من عصره؟ ولا تأمل الصوفي أبدا، لا تأمل صوفيا، فقد يضع ترجمة لواحد من الخيال، وأنه كان وكان وكان، كما يخترعون الكرامات. مش اخترعوا له كرامات؟ نعم.
ولم يذكر السيوطي عمن تلقى خبر تاريخه، والقاعدة الصحيحة عند علماء النقل وزعمائه وهم حفاظ الحديث أن المرسل لا تقوم به الحجة، وهو ما يرويه شخص عمن لم يدركه ولم يلتقي عنه.
يعني لا، بل نرتفع بالمرسل إلى ما هو أعلى من ذلك. كلمة شخص عمن يدركه دي سهلة، لكن لما نقول المرسل بيرويه التابعي المرموق الثقة العلم عن الرسول، فهذا من أنواع الضعف. مرسل يرويه تابعي، تابعي ولو كبير على الصحيح، سعيد بن مسيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، مع أن سعيد لقي صحابة، لكن من صحابة من لقي، ولكن لا يؤخذ بذلك إلا بشرط بقى المرسل هذا، والله لو جاءت مراسيل أخرى وتعددت المخارج يرتقي بها، لكن مرسل حتى ولو أرسله كبار تابعي، لأن ما ندري من الذي أسقطه. هذا قول ثقة، قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند الأمة، لكن مرسل الصحابي نعم هو الذي يقبل. مرسل الصحابي لما صحابي يسقط صحابية، ليه؟ لأن صحابته كلهم عدود، فلا يضر الإرسال إذا كان في جهة الصحابي، لكن في غير الصحابي يعرض على الميزان العدالة والضبط. طب هذا مجهول، ما ندري من هو. نعم. فإذا كان ذلك في كبار التابعين معه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقى 250 سنة لم يروي لنا أحد عن سيدنا داود حتى جاء بعد ذلك السيوطي واذكر. نعم.
قال المرسل
لا تقبل. هم يقولون سمعت منهم أن قبة ويتبجح يعني ان هذا ذكر ترجمته مش عارف اكثر من 200 عالم. صح، 200 عالم بعد ايه؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة جاء المئة عالم دول؟ ها؟ عصروا زمنه؟ نعم.
قال المرسل لا تقوم به حجة، وهو ما يرويه شخص عمن لم يدركه ولم يتلق عنه مباشرة لما فيه من جهالة الواسطة، فلعله غير ثقة، وهذا أمر معروف. ولعل من يجيبنا عن هذا السؤال يذكر من أين نقل والكتاب الذي نقل منه، على أن لا نريد إلا التحقيق من هذا الأمر أو التحقق من هذا الأمر، ونسأل الله العون والتوفيق.
نعم.
طيب. قال الشيخ.
نعم. نعم، يعني هذه مسألة احنا بنا عليها كثيرا، وهي مسألة مهمة. احنا بنقول الآن تسمية ولابد من البيان وإلى آخره، لكن هذه المسألة يراعى فيها حكمة، والناس في مسألة الحكمة ماذا؟ طرفان ووسط. طرف ألغى الحكم فتكلم بالأسمية في كل موضع في كل حال ولو كان يترتب عليك مفسد. طيب، وهؤلاء مفرطون، وقوم رفعوا لواء الحكمة فأماتوا البيان وأعلنوا الكتمان تحت مسمى مفسدة ومصلحة الإسلام، فلم تسمع لهم ركزة ولم ترى لهم بيانا تحت مسمى المصلحة تقتضي والحكمة تقتضي، الحكمة تقتضي، فلم يبين. والوسط أهل السنة والجماعة هم الذين جعلوا، شوف بقى انتبه، جعلوا الأصل البيان، الأصل البيان والتسمية، وجعلوا لهذا الأصل عارضا، وعارض الأصل أنه إذا خشي فتنة في موضع ما مع شخص ما وكذا ألا يسمى. أنا بقول لكم ما أشامل لكم الوقت البدوي والنظام وكل والتصوف والأخيره، لو دخل عليه الوقت رأس صوفي وجلس سوف يتغير أسلوبي، وسوف يتغير طرحي، سوف أدخل له مدخلا آخر. أتكلم عن الصوفي، لكن إذا حضر أمامي فالحكم شيء إذا لم يكن موجودا، والخطاب شيء. هرقل كافر، هرقل كذا، لكن لما يخاطب النبي هرقل يبقى من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. يستأذن الرجل على النبي، يحكم النبي عليه وعلى الباب، بئس أخو العشير. لكن لما يدخل يلين له الكلام. إذن نقول الأصل البيان، الأصل التسمية، الأصل التحذير. لكن لو جاء في وقت، لو جاء في وضع، لو جاء مع شخص من الأشخاص مصلحة تقتضي ألا أذكر الآن، لا بأس. وهذا يسمى كتمان العلم للحاجة، مصلحة. لكن هذه مصلحة طارئة مش دائمة. لهذا نقول مسألة الحكمة في التسمية طرفان وسط، طرف أفرط فتكلم في التسمية في أي وقت في بأي طريقة فأفسد، وقوم آخرون بالغوا في الحكمة حتى وصلوا درجة الكتمان لما يجب بيانه، وقوم متوسطوا فجعلوا الأصل. مش نقول كده إيه والله إذا كانت المصلحة تقتضي سمي، لا، المصلحة يبقى يستوي الذكر وعدمه كده. إحنا عايزين نثبت أصل ونثبت خروج عليه، زي ما نقول إيه الأصل اللي تأكل الميت، الأصل الميت حرام صح، ده ميت حرام، لكن ما نخش عن سير هلاك أكل. فكذلك أيضا الأصل البيان التسمية التحذير، ده الأصل. لكن وجدت مفسدة ستترتب على البيان، ودي في وقت ما مع شخص ما وغير ذلك، فحينئذ ماذا نصنع؟ نقول حينئذ بأن الإنسان لا يسمي. النبي قال لمعاذ لما قال أفأبشرهم بنصر، قال لا تبشرهم فتكلم، مع أن النبي أخبر معاذ، لكن معاذ النبي قدر في معاذ شيء قد لا يكون في آخر. والسلف أنكروا على أظن على أنس بن مالك تحديثه للحجاج بحديث العرانيين، ولهذا ليس كل ما يقال يقال في كل حال. أبو هريرة ماذا قال؟ قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثوا بين الناس، وأما الآخر فلو بثوا لقطع هذا البلعوم. يبقى أهم حاجة تحفظ ده، زي ما نقول في الهجر، في الهجر الهجر مشروع، ولكن قد تترتب مفسدة على واحد ضعيف في بلده في السنة، وضعيف في البيان، وضعيف في كذا، وفي قوة لأهل البدع هيهجر الروح فيه. لكن يهجر ماذا؟ البطانة والمجالسة، بس يعدي السلام عليكم وعدي. ليه؟ لأنه ضعيف. طب واحد قوي مش هنقول له كده؟ لكن الأصل مشروعية الهجر، الأصل التسمية. فكلمة الأصل مهمة جدا في تصور الحكم الشرعي. فهمتوا يا اخواني؟ عشان ما تجيش من اولك تقول ايه والهجر يرجع مصالح فساد، طب وبعدين والتسمية ترجع؟ لا، يبقى انت ضيعت القضية كده، ضيعنا القضية. مش بقى ايه اما تسعى عن جرح حديد يبقى ايه، ها هتقول الجرح ده إيه؟ اذا اقتضت المصالح لا، ثبت اصل. ليه بقى ثبت اصل؟ ثبت الاصل لان هذا الذي ثبت به الدليل. ليه الأصل؟ لأن هذا هو الذي ينبغي الطلب أولا. طرأ بقى حصل عارض الأصل ده تقدره الشريعة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم. لا حطر، بس مش في الموضع ده. يعني من مشايخنا، جل مشايخنا من الإخوان، من التبليغ، من الأخير موجود. لكن أنا عايز أفيدكم فائدة. أنت عارف يا شيخ علي حبيبي، هقول لك على حاجة إفداء قبل ما أقول هذه المسألة. يعني فكرنا في دلوقتي ثلاث مسائل، في دلوقتي فكرنا إحنا عايز أتكلم في ثلاث حاجات ربنا ذكرنا إياهم، من لأنهم يعني بس جملة هذه طلعت ثلاث مسائل. المسألة الأولى، لاحظوا لاحظوا لاحظوا، لما نيجي نتكلم في مسألة وأصل لازم تصطحب السلف. ما تجيش تقول بس أنا شايف إن ابن عثيمين شيخ، يعني أنت اللي قلتهولنا النهاردة ده مثلا، لو إحنا حضرنا ابن عثيمين ما بيعملوش، ما بيقولش إن أنت بتقوله ده، يبقى أنت طريقتك غير طريقة العلماء. ده حتى الشيخ ربيع ممكن ما يقولش بالكم ده، تمام؟ فأنا في الأسماء طيب عايز أقول حاجة، بارك الله فيكم، دائما نعرض المسألة على الموجود في كتب السلف وأصول السلف. أما أحد المعاصرين كف أكثر قلل غير ذلك، لا تجعلهم الأصل. الأصل إيه؟ وراثة المسألة من السلف، حكم تسمية، حكم تحذير، حكم كذا، علم جرح وتعديل. كثرت الكلام في المخالفين لدرجة أتحدى واحدا، ولا يوجد هذا، ولا يوجد أن يحصي عدد من تكلم فيه السلف جرحا. قل له كده كم عدد الذي تكلم فيهم السلف، احصي لي من تكلم فيهم احمد، من تكلم فيهم المديني، من تكلم فيهم شعبة، من تكلم فيهم البخاري، من تكلم فيهم ابن حبيب. احنا عندنا كتب يا جماعة، انتبهوا انتبهوا، الفائدة دي مهمة جدا. اوعى تجيب لي تقول ابن عثيمين ذكر كم مرة، اوعى هقوم جايب لك على طول. انت حط كتاب المجروحين ابن حبان، هقابلك بالكتاب، هقابلك بمنهج، اوعى فيك. عايز حاكم امه اصل ابن عثيمين ذكر كم مرة، عايز حاكم امه اصل ابن عثيمين ذكر كم مرة، هجيب لك كتاب المجروحين، هجيب لك كتاب الضعفاء الكبير، هجيب لك كتاب الثقات، هجيب لك كتب، أجيب لك قواعد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين فضلوا عن تأخذون دينكم. هجيب لك قرآن يسمي، هجيب لك سنة يسمي، هجيب لك سلف يقاتلون أهل بدعة. تروح فين عشان تقول لي الشيخ فلان ذكر كم مرة؟ فدي مهمة جدا، اوعى تناقش مسألة لن تفهم مسألة إن أتيت معاصرا تقيس عليه. سوف تفهم المسألة إذا جئت بوضعها عند السلف. يبقى من أجل هذا ما تحكمش العالم ده للعالم اللي قال، طب ما تحكم اللي قال للكثر، ما تحكمش الربيع تقول لي مثلا يعني ابن عثيمين كلهم، طبعا احنا عندنا كلهم طبقة واحدة، لأن عندنا مفيش فارق بين الكثرة والقلة، احنا عندنا فارق في التقعية، وكلهم يقعدون وجوب الرد على المخالف والتسمية والتعيين. كن ده بقى تسنى له أكثر، كن ده عرض له أقل، لأن احنا عندنا ما بين نقارنش بين مديني وأحمد بالعدد اللي وصل إلى العدد ده رقم كذا. احنا بنقارن بيقول ايه ده تكلم مجرح رجال وده تكلم مجرح بس، لأن مش هيبقى عندنا تساوي عدد أبدا. وانت هتحكم لأي عدد؟ قول لي العدد اللي هتحكم له، ما عندكش عدد تحكمه، بس عندك منهج تحكمه. لكن ومع ذلك انت ليه بتحكم الربيع للعثمين؟ ليه بتحكمش العثمين للربيع؟ لكن احنا بنقول الربيع والعثيمين كل هؤلاء محكمون للسلف. هذه النقطة الأولى المهمة، اوعى تجيب واحد معاصر وتفكر انت طريقة العلماء وتقوم جايبه حاكم السلف على طول. تجيب لي واحد تقول لي كم مرة كذا، انا اجيب لك كتب، شوف كتب الضعفاء والمجروحين قد ايه في المكتبة الإسلامية. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشايخ اللي في المدينة في المسجد النبوي ما بذكروش أسماء أو بذكروا أسماء. أنا أجد عذرا، قد أجد عذرا نوعا ما لمن يدرس في الحرم ولا يسمي بكثر، لأن الحرم مجمع الناس من هنا وهناك وقد يترتع عليه كده. لكن أين أنت من التسمية؟ هو موضع التسمية الحرم بس؟ أنت فينك من مساجد البر؟ أنت فينك من مواقعك؟ أنت فينك من فتواك؟ أنت فينك من أنت أبوه؟ أنا هشام أهو، هو أنا هشام الفيوم بس؟ هو أنا هشام درس التفسير بس؟ هو أنا هشام الخطبة بس؟ ما ببينش في الخطبة. أنا لو تعدي هات الخطبة كلها ما أعرفش أنا ذكرت مرة ولا اتنين ولا حاجة، لكن وهشام خطب. طب الخطبة أنا براعي فيها مصلحة. طب والدروس؟ أنت درسك اللي أنا بديهولك هنا غير درسك، غير الدرس اللي أنا بديه تحت. أنا عندي المبنى ده في ثلاث طوابق، طابق هكلم العوام بعد الصلاة، وطابق هكلم عيالنا الطابق الثاني بعد الصلاة، وطبق هكلمكم انتم. شوف التلاتة دول كل واحد له اسلوب. انت حضرت معنا عند الاطفال شفتنا ايه عملين اسلوب، حضرت معنا الفجر هتشوف اسلوب، حضرت معنا هنا تشوف اسلوب. ايه اللي بتحكم فيها؟ اللي قدام. فانا ما ذكرتش تحت، طب ما فيش فوق، طب ايه اللي يمنعني الان ان احنا نربي اخواننا وان احنا نوعي؟ يبقى اذا لو واحد من اللي بيدرس في الحرم مثلا ما بيسميش، مش ده الحكم النهائي، مش لازم يسمي في الحرم مثلا، بس فينك انت خارج الحرم، فينك انت في موقعك، فينك انت في ردود على كذا، فينك انت في مجريات الاحداث عشان تحط سلفية الامة. هو انت يا شيخ زيد اذا ما حطتش سلفية الامة ومخرجها من ما هي فيه من فتن، مين اللي هيتكلم؟ الا ما يتكلم العلماء، مين اللي يتكلم؟ عشان كده ما بنحكم على البدر، ولا بنحكم على دول، ولا بنحكم على عصيمي، ولا بنحكم على اسمه هذا الشواعر، احنا ما بنبدعهمش، بس لما نحكم على هؤلاء نقول كاتمون مقصرون. فين البيان؟ ومش البيان ده لازم يكون في مسجد النبي. فينك بقى انت بقالك 40 سنة عصيمي، 40 سنة، لكن العصيمي بيقعد لا تسألوني عن معينين. العصيمي له كتب مزكي فيها سلمان العودة وإلى الآن لم يتراجع، تمام؟ ففين بقى البيان؟ مفيش مبتدعة في المملكة؟ وبقى مع ان اللي رضع المبتدعة مش اقليمي، مش انا في المملكة ارضع، لا، ما احنا بنرضع على سلمان وصفا، ما احنا بنرضع على حلب ومقرب، ما احنا بنرضع كده اينما كان، لان الدين مش اقليمي، تمام؟ يبقى ده تقصير، ولهذا الطالب متأثر، الطالب عنده متأثر، تمام؟ يبقى احنا ما بنقولش ليه ما بتسميش في الحرم المدني، ممكن فعلا يكون في شيء من الاعذار، لان الحرمين طبعا ممكن تحصل فتنه، وفتنه كبيره جدا عارمه، خلاص. لكن انا بمجموعي، انا حصل مني بيان، بمجموعي انا البخاري اللي حاطط الضعفاء الكبير، بمجموعي انا ابن حبان اللي حاطط المجروحين، بمجموعي انا احمد اللي يقول لما سئل الرجل يصلي ويصوم ويعتكف او يتكلم في اهل البدع ولواء، قال يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، او يتكلم في اهل البدع هذا للامه، هذا انفع. احمد اللي يقول اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الناس الحق؟ يبقى انا باخد بقى المنهج. انا عايز اكون كده سلفي، اعرضني على منهج السلف، ما تعرضنيش على الشيخ فلان، ما تبررش للشيخ فلان بقى له يعني مش اربع ايام، 40 سنه يا شيخ، 40 سنه ما فيش بيان، 40 سنه مش عارفين نجيب من واحد منهم تحذير مره من سيد قطب ولا حسن بنا ولا سفر ولا سلمان ولا كذا، بينما علمائنا الاخرون، طب ما انتوا في المملكه هم موجود النجمي، موجود زيد المدخلي، موجود الربيع بن هادي، موجود عبيد الجبري، موجود الافزاز، دول تكلموا في الرجال بكثره جدا، واحنا ناخد مجموعه الشيخ ربيع والمسائل دي هتبحث. انا بقول بكل صراحه عشان ما يضيعش منهج السلف، عشان انت معجب بعبد الرزاق البدر ولا معجب، احنا نتمنى ان نكون دول علماء الامه، احنا نتمنى ان نسمع منهم ما سمعناه من عبيد الجبري ومن ربيع بن هادي اللي نفع الله بهم امه الاسلام، هو اسقط وحطم صنم سيد قطب في الامه الا مثل ربيع بن هادي وزيد المدخلي، وهو هو اسقط المودود الا مثل هؤلاء وشيخنا ابن باز والفوزان وهؤلاء. انما نسكت نكتم، يقول لك اصل فرض كفائي اذا قام ببعض، طب ما العلم انت بتدرسه فرض كفائي، طب انت قاعد تدرس الفقه ليه؟ طب ما تقعد في بيتك، ما هو علماء بيدرسوا، اشمعنى الجرح والتعديل انت اللي بتبرز فيه ان ده اذا قام به البعض طب ما انت الفقه والحديث والكلام من ده ما تقعد في بيتك، ما هو فرض كفائي برضه الامه ما قامتش بيه. يبقى ده المساله الثانيه، فاحنا منصفين، لا بنبدع الناس دي ولا برضه بنلزمهم يتكلموا في الحرم مثلا كالزام، ممكن نراعي مصلحه، لكن احنا بناخد بمجموع مين؟ بمجموع الشيخ او العالم باعتبار ايه؟ باعتبار عام. اي نعم. نكمل بعدها، والله مش عارف احنا كده بنقول ايه؟ ما هو التلاته دول اتنين بس احنا قلنا ده وده قد ممكن تاتينا بقى كده. نعم. ممكن تكون ديت يعني ألا وهي إن باب التحذير أوسع من باب التبديع، باب التحذير أوسع من التبديع. الآن الناس هتقول لإخوتهم كلهم بيقولوا لي هنجلس مع الشيخ يحيى يدرسنا كتاب، نحضر الشيخ يحيى؟ أقول له لا. كلكم دلوقتي الشيخ يحيى يجلس، كلكم بتقولوا في درس نعمله، مؤمن أنا أجيب الشيخ يحيى درس؟ أقول له ما أجيب الشيخ يحيى. انا شايف ان الشيخ يحيى مش هو اللي هيفيد اخوانه دول، شويه لسه شويه، لكن الشيخ يحيى هجيبه مثلا لمستوى اقل مثلا، هل ده يبقى معناه ان الشيخ يحيى ده مبتدع؟ لا، انا عندي لازم يكون سنه. فلو امتدح حذر منه. طب سني ودرس علمه راسخ فيه حذر منه، اقول له ما تحضروش مع انه سني. طب سني وسلفي وقوي في العلم بس ما عندوش شريطه العلماء، رجل صاحب فتن عمال يقلب وعمال يضرب مصالح في مفاسد، ما تحضرلهوش برضه مع انه سلفي وقوي في العلم بس ما عندوش طريقه. طب الثلاثه والاخ فضحنا في البلد بتجوز كلهم واحده ويعملها، واخ لقوه قاعد في على المقهى مش عارف ايه، واخ لقوه ده كان واخد واكل على واحد فلوس، ده سلفي وقوي في العلم وعلى طول العلم في التدريس، لكن اخ له مشاكل كبيره جدا 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 في المعاملات والحلال والحرام ما تقعدش قدام. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم. انا عايز واحد لا يفتن امه، واحد مسؤول دعوه بس، هذا هو. يبقى باب التحذير اوسع من باب التبديع. ولهذا الامام مالك قال احنا لا نطلب العلم على اربعه، منهم المبتدع. طب في ثلاثه تانيين ما تطلبش عليه قدام العلم، كذاب ما تطلبش عليه العلم، وان كان لا يكذب على رسول الله، ده بيجد في ناس بس احد الناس. طب ثالث سفيه لا يحسن. طب رابع مغفل في العلم يلقن. يبقى باب التحذير اوسع. فعشان كده اقول لك ما تحضرش الثلاثه دول، بس مش ببدعهم، بس مش هتنتفع بيهم، هيقتل حس السنه فيك. بنقوله وبنقول بصوت عالي وبنقول هم داخلين في قول الله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزلنا. الامه محتاجه اضعاف 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 هؤلاء. ليه تسكتوا؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لان هذا ليس منهج السلف، لان التعيين مش موجود في القران، مش موجود في السنه، مش موجود في منهج السلف قاطبه. التعيين ده هو اللي ربانا يا اخواني، التعيين ده يا اخواني هو اللي ربانا، التعيين ده يا اخواني هو اللي بصرنا. لما كتب الحسن بن صالح مدافعا عن الكرابيسي، مدافعا عن الحسن بن صالح اللي كان بيرى الخروج عن الامراء، قال ان كنتم تقولون ان الحسن بن صالح كان يرى الخروج على امراء زمانه فان عبد الله بن الزبير قد خرج. فورا اسقطوا احمد، اسقطوا مع ان الكرابيسي ده ضخم ضخم في العلم، الا انه اسقطوا. وقال كلمه جميله جدا، قال هذا يجمع لهم ماده، يجمع لهم ماده. طيب نصلي مغرب ان شاء الله. هاخد بقى انا الكتاب ده اهو واروح للشيخ ده اهو وهسمعه يقول لي الادب، ما تسالنيش عن اعياد، اتورط معاه. ما تربطش الامه الا بمن على منهج سلفيها بشمول. انت عرفت كيف هتقول استفيد منه؟ بس انا مش عارف، فسمعت هذا الكتاب منك واخذت الكتاب وذهبت الى مؤلفه، لقيته بيقول لي ما تسالناش عن معين، لقيته بيقول لا ينبغي للطلاب ان يشتغلوا بكذا وكذا، لقيته بيقول حاجات كتير. فيبقى انت دلتنا على كذا. هي الامه خلت حتى ناتي لهؤلاء؟ الامه ما خلت. اسمع ابن باز، اسمع الالباني، اسمع كذا، اسمع هؤلاء العلماء. الحمد لله ان الرسم موجود.